إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتزاورين فيه، كما أسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجمعنا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يحيينا وإياكم على ذلك، وأن يميتنا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أيضا أن يمكن لهذا المنهج المبارك، منهج سلف الأمة سلفها الصالح، أن يمكن لذلك في بقاع الأرض كلها، وفي بلدكم تونس التي حرمت من هذا المنهج كثيرا. أسأل الله أن يؤيد لها من أبنائها من يعلم هذا المنهج ويبلغه ويصبر على تعلمه ويتحمل الأذى في سبيل إيصاله، وأن يقر أعينكم باستقامة الناس عندكم وفي كل مكان على هذا المنهج، منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول أحبتي في الله، أسعدني كثيرا اختياركم هذا العنوان المبارك، وهذا في الحقيقة بدء الخير، أن يحمل الإنسان هم هذا المنهج وهم تعلمه وهم النجاة في الدنيا والآخرة، لأنه لا تحصل النجاة إلا بالاستقامة على هذا المنهج الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستقامة، وأمر باتباع ملة إبراهيم حنيفا، قال سبحانه وتعالى: وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال سبحانه وتعالى بعدما ذكر عددا من الأنبياء في سورة الأنعام، قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فدل هذا على أن الإنسان مكلف باتباع من سبقه إن كان على الخير وإن كان على الاستقامة، وإذا كان ذاك من أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر باتباع الأنبياء الذين سبقوه في أمر التوحيد وأمر الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الأمة مأمورة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اتبعت الأمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المنهج فهي متبعة لجميع الأنبياء في هذه الملة الحنيفية المباركة القائمة على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الحقيقة قد نتجاوز بهذا المصطلح، مصطلح السلف الصالح، لنعبر به خارج هذه الأمة المباركة، ليكون هذا المنهج المبارك منهجا عظيما اتبعنا فيه ليس النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا مما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يتبع الأنبياء من قبله، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت شريعتنا بالتأكيد على ما بعث به المرسلون فيما يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا فالأنبياء جميعا الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما تعلق بأمر التوحيد لا اختلاف بينهم وبين رسول الله، وفيما تعلق بالإخبار عن الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته لم يختلفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاتباعنا للنبي في أمر التوحيد هو اتباعنا لإبراهيم عليه السلام، هو اتباعنا لنوح عليه السلام، هو اتباعنا لموسى، هو اتباعنا لعيسى صلى الله عليهم جميعا. ولهذا أعجبني ما بدأ به البخاري رحمه الله تعالى صحيحه الماتع الذي هو أصح الكتب المصنفة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أعجبني حينما بدأ كتابه هذا بهذا الباب المبارك، قال: كتابه وكيف كان بدء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاتباع العظيم. ولما كان مقصود البخاري رحمه الله تعالى جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسنة بوحي، فبدأ رحمه الله تعالى بكتاب بدء الوحي الذي أقامه بين يدي صحيحه كالمقدمة بين يدي كتابه. فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بوحي، كما كان القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بوحي، مصداق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فكانت السنة بوحي، وإن اختلفت هذه الصفة صفة السنة عن صفة القرآن، إلا أن الجميع راجع إلى الوحي. قال سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه وتعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فبدأ البخاري رحمه الله تعالى صحيحه هذا بكتاب بدء الوحي، واستدل بالآية: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فدل هذا على أن دين الأنبياء فيما تعلق بهذا دين واحد. ولهذا من اللفتة المباركة التي ينبغي أن ننتبه إليها أيها الأحبة أن منهجنا السلفي الحقيقة نحن تبع فيه لجميع الأنبياء منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلسنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فحسب، بل في الحقيقة فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل والإخبار عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته نحن أتباع لجميع الأنبياء. فما يا ترى ظنكم بمنهج يكون الإنسان فيه تابعا للأنبياء والمرسلين ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، أيكون ضالا أيكون منحرفا؟ لا والله، إن هذا هو المنهج الرشيد الذي ينبغي أن نلتزمه. أيها الإخوة، هذه الأمة رغم أنها الأمة المباركة، الأمة العظيمة، الأمة التي في الحقيقة ميزها الله سبحانه وتعالى عن سائر الأمم بصفات عديدة، هي مميزة في رسولها، فهو أفضل الرسل على الإطلاق. فنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل على الإطلاق. فإذا كان أفضل الرسل أولي العزم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل أولي العزم، وهذا باتفاق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك وقال: أن سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخ. ومما يدل على ذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يستطعها أي نبي من الأنبياء، حتى أتى الناس جميعا من جميع الأمم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها، ولا تفتح الجنة لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الأمم. فهذه الجنة لا تفتح لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي الجنة فيقول له خازنها: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. فيقول: لك أمرت أن أفتح. فنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، وهذه الأمة مميزة بهذه الفضيلة لأن نبيها أفضل الأنبياء، مميزة في كتابها، فإن القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الكتب، فأفضل الكتب على الإطلاق القرآن، أفضل الكتب على الإطلاق القرآن، الذي في الحقيقة هو مهيمن على جميع الكتب، والذي فضله الله سبحانه وتعالى بالحفظ، فلم يتولى الله حفظ التوراة، وإلا لم تبدل، ولا الإنجيل، وإلا لم يتبدل، ولكن الله تبارك وتعالى لم يتولى ولم يضمن حفظ كتاب إلا هذا القرآن، فقال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون، فضمن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا القرآن المبارك، وهذه ميزة أخرى، فأفضل الكتب على الإطلاق كتاب ربنا وهو القرآن، وأفضل الأمم على الإطلاق أمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وأيضا هذه الأمة أفضل الأمم مما يدل على أفضليتها أنها أول الأمم مجاوزة للصراط، وهي أول الأمم دخولا الجنة، وأعظم من هذا كله أنها أكثر الأمم دخولا الجنة، فلقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبر الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذه الأمة حينما تكون ربع الأمم في الجنة، وإن هذه الأمة توافي 70 أمة فلا شك أن هذه نسبة عالية جدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة، فكبر الصحابة، ففي هذا الحديث دليل على أن هذه الأمة نصف أهل الجنة، وجاء عند بعض أصحاب السنن أن أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة تعدل من 120 80 صفا، ولله الحمد والمنة، إذن هذه الأمة ثلث أهل الجنة ولله الحمد والمنة، هذه أمة مباركة من كل وجه، وبركة هذه الأمة أيها الأحبة في أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، إنها الأمة التي لم تنحرف ولم يتبدل دينها، ولو حصل فيها من البدع والخرافات ومن الضلالات ما حصل، إلا أن هذه الأمة يبقى منهجها ولله الحمد والمنة معصوما من التحريف والتبديل. إذا عرفنا ذلك تأكدنا أنه لا بد من الحفاظ على هذا المنهج، والحفاظ على هذا المنهج يقتضي التعرف عليه، وأنه لا بد أن نتعرف على هذا المنهج وأن نعلمه وأن نعلمه أمتنا، حتى تبقى هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية عاملة في الأمة حتى آخر الزمان، تحقيقا لوعده صلى الله عليه وسلم، ولا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. أيها الأحبة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولهذا حفظ دينهم وحفظ منهجهم، لأنهم أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وكانوا للنبي صلى الله عليه وسلم مستسلمين ولمنهجه آخذين، ما كانوا يدخلون عقولهم ولا يدخلون استحساناتهم في تلقي هذا المنهج، وإنما كانوا يأخذون من النبي صلى الله عليه وسلم تحت مظلة قول الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، وقال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إخواني، من السلف الصالح الذي نعنيهم حينما نقول نحن أتباع السلف؟ إن سلفنا الصالح هم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في قرونهم المفضلة، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه القرون التي حوت الخيرية كلها هي القرون التي ينبغي أن تتبع بإطلاق، قال سبحانه وتعالى: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم. فما سبيل المؤمنين؟ سبيل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذه القرون المباركة. والله تبارك وتعالى في كتابه قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة. فدل هذا أيها الأحبة على أن هؤلاء هم أهل القرون المفضلة الذين ينبغي أن نتبعهم. فمن السلف الصالح؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ومن الجماعة المقصودة؟ جماعة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ومن الطائفة المنصورة؟ جماعة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثم بعد ذلك من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصار على ضربهم وعلى منهجهم، فهو داخل في هذه الخيرية المباركة. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى لم يضع قيدا أو قيدا لقوله في وصف هذه الطائفة المنصورة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ما قال بإحسان لأنهم على الإحسان، وإنما وضع القيد في الذين من بعدهم، فقال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لم يقل الله عز وجل في الطائفة الأولى بإحسان لأنهم على الإحسان، ولأن منهجهم هو الإحسان، ولأن طريقتهم هي الطريقة المرضية، ولهذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. إذن سلفنا الصالح باختصار هم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، والاتباع ينبغي أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ومن بعدهم ممن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؟ هؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى، مثل ابن شهاب الزهري، ومثل السفيانين، ومثل الأئمة الأربعة، ومن تبعهم بعد ذلك بإحسان كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن رجب والذهبي رحم الله الجميع، ومن تبعهم بعد ذلك من أئمة العصر من أمثال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأئمة الدعوة، ومن بعدهم من علماء العصر من أمثال ابن باز والألباني والشيخ مقبل والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أئمة السنة ومن علماء السنة الذين أثنوا حياتهم في تعليم الأمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أمثال الأحياء منهم الآن كفضيلة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان والشيخ صالح الحيدان والشيخ ربيع بن هادي وهؤلاء العلماء الذين حفظ الله سبحانه وتعالى بهم السنة وبلغوا هذا المنهج إلى الأمة خير بلاغ وخير وبينوه خير بيان. إذن هذه باختصار هذا باختصار منهج سلف الأمة. ومن هم سلف الأمة؟ هم الذين تبعوا النبي، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جاء عند الترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية واحدة، وأن الطائفة الناجية واحدة، وأن الطائفة المنصورة واحدة، وعليه فتفرق الأمة على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحزبيات التي نشأت في سائر بقاع الأرض في مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي المغرب وفي السعودية وفي كل مكان وفي الشام في كل مكان، هذه الحزبيات المتمثلة في الجماعات والمتمثلة في الطوائف كلها على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن ادعوا أن هذه الجماعات جماعات دعوية، إنما الخلاف بينها خلاف تنوع، وأن هذه الجماعات كلها عاملة للإسلام وهذه ظاهرة صحية وكل يخدم الإسلام من وجهته وبطريقته، مثلما كان في المسلمين الأنصار وكان في المسلمين المهاجرون وكان في المسلمين المنفقون والمجاهدون وغير ذلك، كل هذا كلام باطل لا نلتفت إليه، لأن هذه الجماعات في الحقيقة إنما قامت على التضاد لم تقم على خلاف التنوع، وكذا إنما قامت على اختلاف التضاد. وهذه الأمة قامت وهذه الجماعات قامت تشاق سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأميرة بجعل المسلمين أمة واحدة؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يوما حصل بين المهاجرين والأنصار ما حصل حينما دعا رجل وحزبه وقال يا للمهاجرين وقال الآخر يا للأنصار، وكان قد حصل بين مهاجري وأنصاري شيء ما، فدعا المهاجري المهاجرين ودعا الأنصاري الأنصار، فماذا جرى؟ لما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدعوا الجاهلية وإن بين ظهوركم، دعوها فإنها منتنة. مع أن هذا الرجل ما قال يا قريش ولا قال يا بني تميم، وإنما قال يا للمهاجرين، والمهاجرون وصف للصحابة الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا ديارهم وأموالهم، هذا وصف عظيم، فدعاهم بذلك، والأنصار كذلك ودعاهم بالنصرة، فالأنصار ينسبون إلى هذه الطاعة العظيمة وهي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمهاجرون ينسبون أيضا إلى هذه الطاعة العظيمة وهي أيضا الهجرة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك بما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الموقف الضيق؟ لم يختلف المهاجرون والأنصار في العقيدة، ولم يختلف المهاجرون والأنصار في المنهج، ولم يختلف المهاجرون والأنصار في مسائل من هذه المسائل أبدا على الإطلاق، ولم يتنازعوا في هذا، وإنما قال رجل من المهاجرين إلى المهاجرين وقال رجل من الأنصار إلى الأنصار، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم حكمه الشديد، فقال أبدعوا الجاهلية وأنا بين ظهوركم، دعوها فإنها منتنة. فإذا كان أيها الأحبة، إذا دعا رجل من المهاجرين المهاجرين وقال يا للمهاجرين لنصرتي في هذا الموقف وفقط، ودعا الرجل الأنصاري وقال للأنصار لنصرتي في هذا المنهج وفقط، إذا كان هذا قد حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله دعوها فإنها منتنة وقال بدعوى الجهرية وأنا بين ظهوركم، فما بالكم بالذي يقيم جماعته على وفق أسس معينة وأصول معينة، وينتمي إلى رجل معين، وينتمي إلى حزب معين، يوالي عليه ويعادي عليه ويختلف مع الآخرين، ويقول للناس جماعتي وفقط، أليس عندكم في تونس هذا؟ أليس عندكم في تونس الإخوان المسلمون يقولون نحن وفقط؟ أليس عندكم الحزبيون الذين ينتسبون لمنهج السلفي زعموا يقولون نحن الصواب وفقط؟ أليس عندكم الجهاد الذي يقول نحن الصواب وفقط؟ أليس عندكم التكفيريون الذين يقولون نحن الصواب وفقط؟ كل حزب بما لديهم فرحون، كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، وشيء هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي لست لهؤلاء في شيء، ولا أنت ولا هؤلاء على طريقتك في شيء، فطريقتك قائمة على اجتماع المسلمين على طريقة واحدة وعلى منهج واحد على كتاب وعلى سنة، ومن نزعك في ذلك فلست منه في شيء. وقال سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، مما يدل على أن التحزب والتفرق ليس من شأن أصحاب النبي ولا أتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من شأن المشركين الذين عاشوا هذه المعتركات وهذه النزاعات حتى كانت تدوم الحروب بينهم سنوات عديدة. نعم سنوات عديدة كانت تدوم الحروب بينهم. أما الإسلام الذي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيه بين المهاجرين والأنصار وذابت الفوارق، حتى المناهج يا إخواني، حتى المنهج، هل تظنون أن الصحابة يوما اختلفوا وكان السيف بينهم يوم أن حصل بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه ما حصل وكان السيف بينهم، هل تظنون أن الصحابة يومها اختلفوا في المنهج؟ أنا أسألكم سؤالا، ما منهج معاوية وما منهج علي حينما اقتتلوا هم ومن معهم؟ ما منهجهم؟ يا ترى أكان أحدهم على منهج السلف والآخر على غير ذلك؟ يا ترى أكان علي رضي الله عنه متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم على منهج النبي ومعاوية على منهج غير منهج النبي؟ المنهج واحد وطريقة واحدة، كلهم يتحكمون إلى السنة وكلهم يصدرون عن كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن وقع بينهم ما وقع من تأويل حكم أهل السنة والجماعة فيه بأن الجميع إنما اجتهدوا وتأولوا، أما علي فكان على الحق فأصاب أجرين، وأما معاوية فأخطأ في تأويله فأصاب أجرا واحدا، وكل على خير، ونقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لكن الذي يعنينا أن الصحابة حتى مع وضع السيف بينهم إلا أنهم كانوا جماعة واحدة، ولهذا لما تنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه عن الخلافة، ما الذي جرى يا إخواني؟ ما الذي جرى؟ هل نازع الحسن أحد من الصحابة؟ أبدا والله، بل اجتمعوا على إمرة معاوية رضي الله عنه في عام يسمى بعام الجماعة، عام الجماعة، فكان هذا العام موسوما ومسمى في التاريخ بعام الجماعة. إذن هم اقتتلوا ولكن لم تختلف قلوبهم، اقتتلوا ولكن لم يختلف منهجهم، منهج واحد وطريقة واحدة وسنة واحدة. ولهذا كان معاوية رضي الله عنه من علماء السنة، كان من العلماء، من علماء الصحابة، وكانوا من يعني الذين يرجع إليهم في العلم. ولهذا جاء عند البخاري أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما أخبره رجل بأن معاوية رضي الله عنه يوتر بركعة واحدة، يوتر بركعة، معاوية كان يوتر بركعة، فسألوا ابن عباس عن ذلك، يعني عن هذا الأمر هل هو جائز أم لا، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال ذاك رجل فقيه، ذاك رجل فقيه. وأيضا جاء عند بعض أصحاب السنن أن معاوية رضي الله عنه لما رأى بعض المخالفات كوضع مثلا بعض النساء للقصة تكون في شعورهم وأن المرأة تصل شعرها بشعر غيرها، فأخذ معاوية رضي الله عنه كبة من شعر ثم صعد المنبر وقال أين علماؤكم يا أهل المدينة، أين علماؤكم يا أهل المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. فكان معاوية رضي الله عنه عالما وكان من فقهاء الصحابة، فضلا عن أنه كان من الساسة المعدودين في أمة الإسلام، وكم نفع الله عز وجل به الأمة وعصم الله سبحانه وتعالى به الأمة من الضعف ومن الانحراف، ولله الحمد والمنة. إذن الصحابة لم يختلفوا، فهذه الجماعات الموجودة الآن على الساحة وهذه الأحزاب وهذه الطوائف ولو زعمت أنها تنصر الإسلام، فإن الإسلام لا ينصر بمخالفة الإسلام، وإن الشريعة لا تتمكن في قلوب الناس بمخالفة الشريعة على الإطلاق، وإنما من أراد الإسلام ومن أراد نصرة الإسلام فلينصر الإسلام بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولينظر هؤلاء كيف نصر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، وكيف مكن الله عز وجل لدين النبي صلى الله عليه وسلم. أمكن الله للنبي صلى الله عليه وسلم دينه بالجماعات بالأحزاب؟ لا والله يا أخوان، وإنما زالت هذه الفوارق ولله الحمد والمنة، زالت هذه الفوارق وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين القلوب والأمة هذه ولله الحمد والمنة، عصمت لما رجعت إلى النص الشرعي. انظروا أنتم تعلمون ما جرى في ثقيفة بني ساعدة لما أراد الأنصار أن يولوا رجلا منهم، وذهب أبو بكر وأبو عبيدة وعمر بن الخطاب إلى الثقيفة وتكلموا كلاما حسنا وأرضوا فيه الأنصار وذكروا فيه فضيلة الأنصار، ولكن ردهم أبو بكر رضي الله عنه إلى النص وقال بأن الخلافة في قريش وهذا أمر لا نخرج عنه، ولكن منا الأمراء ومنكم الوزراء، فاجتمع الناس في الثقيفة على مين؟ على أبي بكر رضي الله عنه، بايعوا في الثقيفة. أنتم الآن سبحان الله مثلا عندكم برلمانات وعندكم الخلاف السياسي الموجود على الساحة مثل ما يكون، مثل ما هو عندنا في مصر، مثل ما هو عندنا في مصر، وتعلمون الآن ما هو من نزاع بين الإخوان وبين السلفيين وبين الجماعات وبين الأحزاب، وكل حزب بما لديه فرح وكل جماعة سعيدة بما عندها. ولعلنا يعني سمعنا سبحان الله وطالعنا ما جرى لحزبكم هناك لما وصل إلى الحكم ولما يعني أخذ الأغلبية، وكان ذلك للإخوان المسلمين، ماذا قالوا؟ قالوا سنطبق الشريعة، قالوا سنطبق الإسلام، إنما قالوا لن نطبق الشريعة، لن نطبق الشريعة، مع أنهم كانوا يقولون الإسلام والإسلام كما يقولون عندنا أيضا الإسلام والصوت الإسلامي ونريد أن نغير الواقع ونريد أن نغير كذا. بل أنا أسمع للغنوشي وهو يقول بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو خرج الآن في واقعنا الآن لكان مستبدا، لو حكم بهذا الدستور وكذا لكان مستبدا وكان ظليما، حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الذي أعطى الحرية أيضا للناس في اختيار دينهم أو في ترك دينهم وغير ذلك من هذه الأشياء مما يندر لها الجبين. وكذلك قالوا في المغرب، قالوا لا لن نطبق الشريعة وإنما نحن حزب سياسي ولن نطبق الشريعة، مع أن الناس إنما اختاروا هؤلاء لاختيار يعني لتطبيق الشريعة. وكذلك في مصرنا الآن بعدما وصلوا إلى هذا أيضا، إنما قالوا أيضا نحن لن نطبق الشريعة بل سنطبقها تدريجيا. فما الفرق بين هؤلاء وبين الأنظمة العلمانية السابقة؟ الديمقراطية هي الديمقراطية، والليبرالية هي الليبرالية، والبرلمانات هي البرلمانات، والانتخابات هي الانتخابات، وولاية المرأة هي ولاية المرأة، وجواز أن يتولى النصراني هو جواز أن يتولى النصراني، كل ذلك موجود، إنما اختلف فقط في لحى وفي يعني انتساب إلى الإسلام في الجملة، لكن ما حصل شيء من ذلك. فلهم للسنة أقاموا ولهم للبدعة قمعوا. هل هذه الجماعات أقامت سنة أو هدمت بدعة؟ أين هذه الجماعات من الدعوة إلى التوحيد؟ أين هذه الجماعات من الدعوة إلى السنة؟ أين هذه الجماعات من جمع الأمة على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن الآن إذا قلنا لهم ركزوا على التوحيد، ركزوا على السنة، ركزوا على تعليم الناس أمر دينهم. الناس لا يجهلون السياسة، إنما الناس يجهلون اليوم من ربهم وما دينهم ومن نبيهم. والله يا أخواني، والله لو تسألون الناس عندكم ما معنى الإله، ما معنى الإله، لربما ما عرفوه. لو تسألون ما الفرق بين الرسول وبين النبي، ربما ما عرفوه. الناس محتاجة إلى أن تعرف الآن من الله. من الله؟ هو المألوه عبادة، هو المألوه تعظيما ومحبة، هو الذي له القلوب محبة وتعظيما. ومن عرف معنى الإله عرف أنه لا يعبد غير الله، ولا يستغيث بغير الله، ولا يذبح لغير الله، ولا ينذر لغير الله. هل يطول عندكم في تونس ليست هناك قبور تعبد من دون الله؟ هل عندكم في تونس لا يوجد نذور، لا يوجد ذبح، لا يوجد قبور أولياء يطاف حولها؟ أنا على يقين أن هذه الأشياء توجد بكثرة. أين هؤلاء الدعاء من النهي عن هذا الشرك الذي يخرج الأمة من ملة الإسلام، الذي يخرج الفرد من ملة الإسلام؟ فإن من دعا غير الله تبارك وتعالى كان مشركا، ومن استغاث بغير الله فما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل كان مشركا. التوحيد الذي هو أول أمر ليس السياسة، إنما السياسة تأتي تبعا لتمكين التوحيد في نفوس الناس. إن الله عز وجل لم يقل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن احكموا، وإنما قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الملك، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، أليس كذلك يا إخواني؟ وقد حسن الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى، عرضوا عليه الملك. والسؤال لماذا لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الملك ثم يحاول من بعده أن يطبق الشريعة وأن يقيم التوحيد من خلال هذا؟ لأن الملك الذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقابل أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن سب هذه الآلهة وهذه الأوثان، وأن لا يتكلم فيها، وأن لا يعيب ما هم عليه. فآثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى داعية إلى توحيد الله تبارك وتعالى حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وترك مكة. وأنتم كتقولون الآن مثل ما يقول هؤلاء في مصرنا الآن، لمن تتركونها؟ تتركونها لمن؟ نتركها لمن؟ إحنا دخلنا هذا المضمار حتى لا نتركها للعلمانيين ولا نتركها للليبراليين. نقول طيب إن كنتم صادقين فأنكم لا تتركونها للعلمانيين ولا للليبراليين، فهل تدخلون بمنهجهم أو تدخلون بمنهج الإسلام؟ هل دخلتم بمنهج بمنهج الإسلام؟ إنما دخلتم بمنهج العلمانيين. إذن أنتم حاربتموهم أو دعمتموهم، حاربتموهم أو نصرتموهم. فإن لم تستطيعوا أن تقيموا شريعة الله سبحانه وتعالى، وإن لم تستطيعوا أن تحكموا بما أنزل الله، وإن لم تستطيعوا أن تعلموا الأمة عن طريق هذه البرلمانات، فلا خير في دخولكم. وإن قلتم سنتركها للعلمانيين، فإن السؤال هذا أيضا نطرحه عليكم، لمن تركها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لمن ترك النبي مكة وترك الكعبة التي هي قبلة المسلمين؟ لمن تركها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان النبي مقصرا يوم أن هاجر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم مفرطا يوم أن عرض عليه الحكم ولم يحكم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم مفرطا لما أمر الصحابة أن يهاجروا إلى الحبشة ولم يبقوا في مكة، وترخص النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرخص الموجودة الآن؟ إذا هذه الحزبيات كلها على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي على خلاف المنهج السلفي الصالح، المنهج السلفي الذي بنى دولا. أنتم تعلمون أيها الأحبة أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بدأت بكم جيش وبكم كتيبة وبكم جماعة؟ أنا سائلكم الآن، دعوة محمد بن عبد الوهاب بدأها بكم جيش وبكم كتيبة وبكم جماعة وبكم حزب؟ الجواب عن ذلك: بدأ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى دعوته بنفسه، فكان رجلا واحدا، لم يكن معه أحزاب متعددة ولا جماعات متنوعة ولا جيوش جرارة، إنما بدأ دعوته إلى التوحيد بنفسه، فدعا إلى التوحيد وتبعه أفراد. ثم لما كان الرجل صادقا في دعوته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، هيأ الله عز وجل له محمد ابن سعود، الإمام محمد بن سعود، فوقف بجواره وتبنى دعوته وانضم السيف والسنان إلى الحجة والبيان، فقامت دولة التوحيد على دعوة التوحيد، وصارت دعوة التوحيد دولة، وإلى الآن نرى بركتها ولله الحمد. هذا مثال موجود نقدمه. نحن لا نتكلم من نسج الخيال ولا نتكلم كلاما بعيدا عن الواقع، نحن معنا النصوص ومعنا الواقع. متى عزت الأمة؟ متى قويت الأمة؟ متى انتصرت الأمة؟ أي عصر نعيش نحن على أمجاده الآن؟ أليس العصر الذي كان فيه المسلمون جماعة واحدة وطائفة واحدة؟ أليس العصر الذي كان الناس يصدرون عن منهج واحد وطريقة واحدة؟ طيب، أيضا في العصر الحديث، أي دولة الآن قائمة على التوحيد وعلى السنة في مجملها؟ أليست دولة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى التي بدأها بدعوة التوحيد، فهيأ الله عز وجل له؟ إذن يا تونس لو أردتم الوحدة، يا مصر لو أردتم العزة، يا مغرب لو أردتم النجاة، فقوموا على مقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وافعلوا ما فعل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومن قبل الإمام أحمد الذي وقف أيضا صادعا بالحق. الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقف صادعا بالحق وحده في دولة يسودها المأمون، دولة الاعتزال، دولة الاعتزال، حتى أجبر المأمون الناس على أن يقولوا المقولة الكفرية بأن القرآن مخلوق، ووقف في وجه المأمون رجل بارز أبرز منهج السلف وثبت عليه، سجن فلم يرجع، ضرب فلم يرجع، طلب منه الخروج على المأمون فأبى وقال الدماء الدماء، هو يضرب بالسياط ومع ذلك يحافظ على جماعة المسلمين، يفرق بين المأمون كرجل أحدث بدعة في أمة الإسلام وبين المأمون كرجل تولى ولاية المسلمين. فرق بين السمع والطاعة في لولي الأمر إلا أن نرى كفرا بواحا، وبين أن نوافق على بدعته لو أحدث بدعة في الأمة. وبقي أحمد صابرا حتى هلك المأمون وتبعه حلفاؤه من المعتصم والواثق ثلاثة يتتبعون على مقولة الكفر، وأحمد رحمه الله تعالى ثابت. ما كون حزبا غير الحزب، حزب الله المفلحين، غير جماعة واحدة هي جماعة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وأنا أسألكم إخواني، لماذا لم يترخص أحمد رحمه الله تعالى بأمور السياسة ودخل في صراديب المأمون أو المعتصم أو الواثق حتى يمكنهم بعد ذلك من السنة؟ لماذا لم يكون الأحزاب والجماعات؟ أكان هؤلاء يفقهون السياسة وفقهناها نحن في عصرنا الآن؟ ثبت أحمد عصر من الظلام، يليه عصر من الظلام، يتبعه ثالث من الظلام، حتى جاء عصر المتوكل، فإذا بالله تبارك وتعالى يشاء أن ينتصر دينه وأن ترفع كلمته، وجاء المتوكل ليتبنى مذهب أحمد رحمه الله تعالى ويعلو منهج السنة. أنا ما أدري أخواني لو استطردت في الحقيقة على أن آتي لكم بأمثلة تدل على أن الحزبية لا ترفع دينا، وعلى أن التعددية لا ترفع سنة على الإطلاق، بل هي تحدث البدع وتحدث الخرافات وتحدث الضلالات وتحدث الوهن والضعف، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. نعم، أمثلة كثيرة. هذا ابن تيمية، وهذا الإمام أحمد، وهذا ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومن قبلهم العصر المتألق، عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، عصر الخلفاء الراشدين. هذا هو منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. الذين حرصوا على التوحيد وعلى استماع الكلمة. ولهذا إذا أردت أن تعرف أصول هذا المنهج السلفي، كيف أكون سلفيا، ما الدليل على أنني سلفي؟ خذ يا أخي هذه الأصول. أولا الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أولا تصحيح معتقدات الناس. يا إخواني الناس في حاجة إلى أن يعرفوا المعتقد، إلى أن يصححوا معتقدهم، إلى أن يصححوا توحيدهم، قبل أن يعرفوا دستورهم، قبل أن يعرفوا حكومتهم، قبل أن يتبوأوا في البرلمانات. فليعلموا الأمة منهج النجاة. نعم إن البرلمان لا يعلم دينا ولا ينصر شريعة ولا يقيم سنة، وهذه البرلمانات موجودة، والإخوان المسلمون دخلوا عبر سنوات عديدة. انظروا إلى تجربة الجزائر بجواركم، ماذا صنعوا، ماذا جنوا؟ لقد تحول الإسلاميون أنفسهم ليوجهوا إلى صدور بعضهم الرصاص. ما علموا الأمة ولا أقاموا السنة ولا هدبوا البدعة ولا أقاموا التوحيد وهدموا الشرك، إنما دماء أريقت حتى وصلت إلى الملايين. انظروا إلى أفغانستان، انظروا إلى أفغانستان ماذا صنعت. لقد أخرجت العدو الشيوعية، ولكن لم يكن ذلك عن عقيدة، كانوا يحاربون عن عقيدة، كانوا يحاربون بتصفية الصف. لقد كان الذين يحاربون الشيوعية الإخوان والصوفية والتبليغيون وكل هذه الطوائف كانت تحارب، ولما كان العلماء ينصحونهم بتصفية الصف كانوا يقولون الآن لابد من توحيد الكلمة، وبعد ذلك سنأتي إلى كلمة التوحيد. حكمة الطيار الذي كان يتولى مثل هذا، لما قيل له لماذا لم تنهى عن الشرك في بلدك، لماذا لم تحارب الشرك، فماذا قال يا إخواني؟ حكمة الطيار وهو يحارب الشيوعية، ماذا قال كلمته؟ ماذا قال؟ قال كلمة الحقيقة ما أصعبها وما أشدها. قال وما أقبحها، قال إننا نحارب الشيوعية لا نحارب الشرك، إنما نحارب الشيوعية ولا نحارب الشرك. حارب الشيوعية، تحارب الشيوعية من أجل ماذا؟ أليس من إقامة من أجل إقامة الملة؟ أليس من أجل إقامة التوحيد الله سبحانه وتعالى؟ ألست تحارب الشيوعية خوفا على دين المسلمين ودين الأمة؟ ولهذا ما ذكرت النتيجة لما خرج هؤلاء تبعهم، لما خرج هؤلاء الشيوعيون توجه هؤلاء بنفس الأسلحة التي أخرج بها الشيوعيين، توجه بعضهم إلى بعض فضربوا واغتالوا واعتدى بعضهم على بعض وصاروا جماعات متنحرة، حتى ضاعت الدولة منهم، لأنها لم تكن دولة التوحيد بل أرادوا أن تكون دولة العروبة، دولة الوطنية ودولة القومية، والدولة التي تجتمع على أي طريق وعلى أي منهاج. لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها، فلا بد من التوحيد وهذا معلم أولي. الأمر الثاني، لا بد من أن نحرص على أن نعلم أمتنا منهج السلف الصالح وفقط، منهج السنة وفقط. والمأخوذ من أين؟ المأخوذ من كتب السلف ومن طريقة السلف. كتب السلف موجودة، لابد أن نتعرف عليها، لابد أن ندرسها لإخواننا وأن ندرسها لمجتمعنا، لابد أن ندرس كتاب السنة للخلال، ندرس كتاب السنة لابن أبي عاصم، ندرس كتاب شرح السنة للبربهاري، ندرس كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، ندرس أصول السنة للإمام أحمد، ندرس السنة للحميدي، ندرس الحائية لابن أبي داود، وهكذا ندرس كتب السلف. هذا الذي ينقذ أمتنا من الضلال والانحراف. لابد نجمع أمتنا لا على أمور مبتدعة محدثة، وإنما نجمع أمتنا على توحيد الله تبارك وتعالى دون حزبية ودون تعددية، وإنما منهج واحد. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هذا المنهج المعصوم كما عصمه الله سبحانه وتعالى، كما عصم الله كتابه عصم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكما عصم الكتاب والسنة من جهة الألفاظ عصمها كذلك من جهة الفهم، فالفهم معصوم، ولهذا لا تجتمع الأمة على ضلالة. الأمر الثالث أن نجتمع على من والله الله سبحانه وتعالى أمرنا، ولا نخرج عليه ولا ننبذه بالسيف، هذا الاجتماع الخاص. الأمر الرابع أننا أيضا لا بد أن نعرف لأئمة الإسلام قدرهم وجهودهم، فنعرف من كان على منهج السلف ومن خالف منهج السلف. ولهذا ذكر اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في أول باب من هذا الكتاب، ذكر رحمه الله تعالى من كان على هذا المنهج، ذكر من كان على هذا المنهج، وذكر أئمة الإسلام في جميع البلدان، بل لما ذكر مسألة خلق القرآن عدد أئمة الإسلام الذين قالوا بأن القرآن كلام الله عز وجل على الحقيقة، لم يحرف ولم يبدل، بل تكلم الله عز وجل به حقيقة، فالله عز وجل موصوف بالكلام ومن كلامه القرآن، تكلم به بصوت وحفين جبريل ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر رحمه الله تعالى هذا عن 550 إماما يذكرهم اللالكائي إماما. سبحان الله، لما ذكر هذا العدد؟ لتعرف الأمة أئمة الإسلام، ويحصل بيننا وبين هؤلاء من الولاء ما يحصل، ونعرف أن المنهج الرشيد ما أتى من قبلهم، ونعرف أيضا أئمة البدع وأئمة الانحراف. يا إخواني، هل نعرف مثلا الفرق؟ هل أمتنا الآن تعرف الفرق بين عمرو بن عبيد ويونس بن عبيد؟ ربما ما عرف ذلك خواص طلبة العلم. يونس بن عبيد إمام السنة، وعمرو بن عبيد إمام الاعتزال. هل عرفنا الفرق بين المعتزلة وبين أهل السنة والجماعة، بين يونس بن عبيد وبين عمرو بن عبيد؟ لا بد يا إخواني، بارك الله فيكم، لا بد أن نتعلم أئمة هذا المنهج، وأن نعرف يعني هؤلاء الأئمة، سواء كانوا أئمة السنة فنعرفهم، أو كانوا أئمة بدعة فنعرفهم أيضا لنتجنبهم. كذلك أيها الأحبة، من أصول هذا المنهج المبارك أن نتعلم الحق بدليله، وهذا من كتب أهل السنة والجماعة، وهو سبيل المؤمنين، وأن نعرف كذلك الانحراف والابتداع والهوى ومناهج أهل الانحراف والبدع. لازم نعرف هذا، لابد أن نعرف. حينما أقول لك يا أخي الآن أنت أشعري، سوف تجيبون مباشرة لست أشعريا. أقول لك لماذا؟ هل يا ترى أنت تعرف لماذا لست أشعريا؟ درست هذا؟ لو قلت لك أنت معتزلي سوف تقول لي لست معتزليا، أعوذ بالله أن أكون من أهل الاعتزال. سأسألك لماذا لا تكون من أهل الاعتزال؟ هل يا ترى تعرف منهج المعتزلة وأصول هذا المنهج؟ لو قلت لك أنت جهمي سوف تقول لا أعوذ بالله من أن أكون جهميا. أقول لك يا ترى لماذا تتبرأ من الجهمية؟ هل تعرف منهج الجهمية؟ أنت صوفي يا أخي؟ الجواب لست صوفيا. لماذا يا أخي؟ تعرف منهج الصوفية؟ أنت إخواني؟ لا أنا لست إخوانيا. لماذا؟ أتعرف منهج الإخوان؟ أتعرف منهج التكفير؟ أتعرف منهج الجهاد؟ أتعرف منهج التبليغ؟ لابد أن نتعرف على ذلك، وأن نبحث في ذلك، وأن نحذر الأمة من ذلك. وقد يقول قائل لا يا أخي، لا يا أخي، أنت الآن تفرقون بين الأمة، تقولون هذا أشعري وهذا صوفي وهذا سلفي وهذا إخواني. أنتم الآن تفرقون بين الأمة، الأمة محتاجة إلى التوحد، محتاجة إلى الاجتماع. نقول لك هذا المنهج عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعرفه؟ إذا كان قد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فنقول لك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في أي حديث قال بأن الأمة لو تعددت أو تفرقت فالحق مع الجميع؟ أقال النبي الحق مع الجميع أم قال مع جماعة واحدة؟ قال مع جماعة واحدة. النبي قال إلا واحدة، ما قال إلا ثنتين. ولهذا إذا جاءت طائفتان في الأمة فاعلم أن إحداهما على الحق والأخرى على الباطل، إحداهما على الحق والأخرى على الباطل. فيا ترى أي الطائفتين على الحق؟ أهل السنة أم الصوفية؟ أهل السنة أم الجهمية؟ أهل السنة أم الأشاعرة؟ أهل السنة أم هؤلاء؟ لابد أن نعرف. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. ولهذا أئمة الإسلام مكنوا أئمة النيل بهذا. ابن تيمية عرف مناهج هؤلاء ورد عليه، الإمام أحمد عرف مناهج هؤلاء ورد عليه، الرد على الزنادقة والجهمية لمن؟ الرد على الروافض والمعتزلة وكذا كان لمن؟ أما كان هذا منهج أئمة الإسلام في كل عصر، ردوا على المبتدع، ردوا على المخالف، سواء كانوا جماعات أو كانوا أفرادا. ردوا على هؤلاء سواء كانوا جماعة أو كانوا أفراد. ولهذا الذين يقولون بأن منهج الردود منهج عقيم فرق الأمة أوغر الصدور، لابد أن نجتمع احضر هؤلاء الذين يشرحون في العلماء ويقطعون في الأمة ويمزقون شباب الأمة بدعوة هذا سلف وهذا غير سلفي، هذا منهج منحرف، لأن هذا كلام منحرف وكلام ساقط، لأنهم بذلك يسفرون طريقة السلف الصالح. السلف الصالح راجعوا كتب الجرح والتعديل، راجعوا كتب الجرح والتعديل، راجعوا كتب السنة، هل هناك كتاب من كتب السنة ترك باب ذكر أهل الأهواء والتحذير منهم؟ هل هناك كتاب ترك ذلك؟ راجعوا ابن بطة، تعرفون كتاب ابن بطة يا إخواني؟ تعرفون كتاب ابن بطة؟ افتحوا كتاب ابن بطة الإبانة، الإبانة لابن بطة رحمه الله تعالى، افتحوا واقرأوا وانظروا ماذا قال ابن بطة رحمه الله تعالى وهو ينقل عن السلف. لقد كان السلف يعظمون هذا جدا، يعظمون هذا الباب جدا، فلا يوالون مبتدعا ولا يجالسونه. ولهذا لما دخل سفيان الثوري رحمه الله تعالى إلى البصرة وسأل عن الربيع ابن صبيح فقالوا وذكروا له ما ذكروا، فقال سفيان الثوري من بطانته؟ قالوا القدرية. قال إذن هو قدري، لمجرد أنه يجالس القدرية قال إذن هو قدري. وراجع ترجمة الحسن بن صالح رحمه الله في سير أعلام النبلاء للذهبي رحمه الله تعالى، لما كان الحسن بن صالح متلبسا ببدعة واحدة ألا وهي الخروج على الحاكم الظالم، أو كان يرى الخروج على الحاكم الظالم بالسيف رغم أنه لم يقاتل أبدا، كان يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جائرين أو ظالمين. وطبعا هذا على خلاف منهج السلفي الصالح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز الخروج إلا في حالة واحدة، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وعلى من يقول بالخروج على الحكام الظلمة والمجرمين وهؤلاء، على من يقول بالخروج عليهم يبرز دليلا واحدا في أن النبي جوز الخروج بسبب غير الكفر. أهو نعيد مرة ثانية السؤال، نريد دليلا على أن النبي جوز الخروج بغير الكفر، هاتوا حالة واحدة أن النبي جوز الخروج على غير الكفر. لهذا لما كان الحسن بن صالح على هذه المسألة فقط كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يحذر منه تحذيرا شديدا، وذكر الذهبي في سياره عن سفيان الآتي: دخل سفيان الثوري المسجد يوما فوجد الحسن بن صالح يصلي، وكان الحسن بن صالح من أعبد الناس، كان من أعبد الناس. قال رجل صاحبه 20 سنة، قال صاحبته 20 سنة فلم أسمعه يوما يذكر الدنيا، ما ذكر الحسن بن صالح الدنيا على مدار 20 سنة، ومع ذلك ماذا قال الثوري لما رآه يصلي وهو خاشع؟ قال: وقد أخذ عليه أعوذ بالله من خشوع النفاق، أعوذ بالله من خشوع النفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهجر أصحاب المعاصي فضلا عن البدع، ولهذا بواب البخاري رحمه الله تعالى في صحيح هذا باب في تحريم هجر المسلم، والباب الثاني الذي يليه مباشرة في هجر المسلم. أما الباب الأول فدال على تحريم هجر المسلم من غير سبب شرعي، لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والباب الثاني في هجر المسلم لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر كعب بن مالك بسبب معصية، بسبب معصية وقد أبدى توبة صادقة، فما بالك بالبدع التي تحرف دين النبي صلى الله عليه وسلم والتي تبدل دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بهذا؟ ولهذا كان هؤلاء يهجرون، نعم يهجرون، والهجر موجود في الصحابة. هذا عبد الله بن مغفل لما مر على شاب وهو يحذف بالحصى ونهاه وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ثم ذهب وعاد فوجد الشاب يحذف أيضا بالحصى، يعني يحذف بالحصى، فذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لا يقتل صيدا وإنما يفقأ العين، فلما رجع وجده يفعل ذلك قال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنتهي، والله لا أكلمك أبدا، والله لا أكلمك أبدا. فالذين يقولون بأن هؤلاء النبيت الذين يتكلمون في المشايخ ويخوضون في أعراض المشايخ وكذا وكذا، هؤلاء يمزقون الأمة وأتوا بمنهج جديد، منهج إبليس، نعوذ بالله. وأنتم تتكلمون في المشايخ ولا ما تتكلمون؟ أنتم تتكلمون في المشايخ أيضا، أنتم تخوضون في أعراض المشايخ، لكن المشايخ الذين تخوضون في أعراضهم هم مشايخ السنة، وهم علماء الأمة بصدق الذين لا يحل لكم أن تخوضوا في أعراضهم لأنهم رفعوا السنة. أما المتكلم فيهم من قبل أهل السنة فهم الذين يجب أن يتكلم فيهم ويجب أن نحذر منهم. نعم، يجب أن نحذر منهم، لأن هؤلاء لو بقوا رموزا في الأمة فإن الأمة ستتبعهم. هذا يأتي بمنهج الخوارج وتتبع الأمة، وهذا يأتي بمنهج الأشاعرة وتتبع الأمة، وهذا يأتي بمنهج الصوفية وتتبع الأمة، وهلما جرى تحت باب هذا التميع، تحت باب هذا التميع. والله يا أخواني أنا أذكر لكم سبحان الله أحد يعني الرموز اللي كان مفترض أنها رموز سنة في اليمن من مشايخ اليمن، لما نزل إلى مصر في هذه الفترة ونزل إلى مصر يحمل منهج التمييع ويقول بأننا لابد أن نجتمع جميعا تحت قبة واحدة وكذا، وفي يوم من الأيام كان هذا الرجل ينشر السنة وكان يقول للسنة والسلف وكذا وكذا. أنا أسمعه في برنامج تلفزيوني عندنا في مصر والمذيع يقول له يعني ما تقول في الإخوان المسلمين؟ قال الإخوان المسلمون من أهل السنة والجماعة، هم من أهل السنة والجماعة، ما يخرجون عن أهل السنة والجماعة. وقال الأستاذ حسن البنا أو قال الشيخ حسن البنا كان رجلا سلفيا، يقول كان رجل سلفي وهو يوما ما كان من دعاة السلف، والآن سبحان الله صار يضع سمومة في هذه الأمة وفي بلدنا. الآن نزل يطالب التآلف مع كل الطوائف، مع الإخوان، مع التبليغيين، مع كل الطوائف، لكن ما الذي يؤرخ مضجعه يا إخواني الآن؟ وقد حذر مشايخ مصر وقال احذروا يا مشايخ مصر من فتنة جديدة. أي الفتنة هذه؟ يقول فتنة المداخلة، ونحن ما ندري من المداخلة أصلا، هم نحتوا هذا الوصف. من المداخلة دول؟ من هم المداخلة يعني؟ يقصدون مثلا أتباع الشيخ ربيع بن هادي المدخلي؟ الشيخ ربيع بن هادي المدخلي ما له أتباع، أتباع السنة، أتباع السنة، والشيخ ربيع أحد هؤلاء العلماء من السنة. طيب لماذا ما تقولون أنتم بازيون بدل مدخليون؟ أنتم عثمانيون؟ أنتم ألبانيون؟ لماذا ما قلتم هذا؟ لماذا اخترتم هذا الرجل بالذات؟ لماذا اخترتم هذا الرجل من علماء المسلمين؟ ما كون جماعة ولا كون حزبا. هذا الرجل الذي نزل إلى مصر يقول احذروا من فرقة المداخلة، ووضع أصولهم على التلفزيون عندنا وصار يحذر من طائفة المداخلة. طيب يا رجل لماذا لم تواصل تمييعك؟ أنت ميعت مع كل الجماعات. طيب يا أخي ميع مع جماعة المداخلة إن كنت صادقا فعلا في جمع المسلمين بدعواك هذه وظنك أنه بالتميع ينتشر المنهج، لماذا تقول هذا بالذات مع هؤلاء؟ وأصبح هؤلاء يحاربون في شتى بقاع الأرض الآن طائفة زعمهم وليست لا وجود، زعمهم أنها طائفة المداخلة، وليس هناك طائفة ولا جماعة، ومن يقول بأنهم جماعة فليأتي بأصولهم وليأتوا بزعيمهم الذي وضع كتابا وزع على هؤلاء، وليأتي مثلا بأصول وضعها هذا الشيخ، وليأتوا بكتب خاصة يدرسونها في كل مكان، وليأتوا بأمراء في كل بلد. ما يوجد هذا، مثل ما يوجد عند الإخوان، مثل ما يوجد عند التبليغيين، ما يوجد هذا. إنما ربيع بن هادي حفظه الله تعالى رجل من علماء المسلمين نفع الله سبحانه وتعالى به، وأظهر السنة وهو يخطئ كغير من الناس، يخطئ كغير من الناس. والشيخ ربيع لم يدع العصمة، ولا الألبانية لم يدع العصمة، ولا ابن باز لم يدع العصمة. لا فرق بين هؤلاء جميعا، حتى لو أخطأ لا تتبعه على خطئه يا أخي، ولكن نحن ننشر السنة ونحن نحب أهل السنة في كل مكان. أما أنت تأتي من اليمن إلى بلدنا مصر وتقول الإخوان المسلمون من أهل السنة والجماعة، طب ارجع الى كلام الالباني، بلاش كلام ربيع بن هادي المدخلي، ارجع الى كلام الالباني. ماذا قال الالباني لما سئل هل الاخوان المسلمون من اهل السنه والجماعه؟ قال هم يحاربون السنه. كيف يكون من اهل السنه وهم يحاربون السنه؟ وراجع كلام ابن باز يا اخي لما سئل هل الاخوان المسلمون ومن الثنتين والتبليغيون من الثنتين والسبعين فرقه؟ فقال نعم هم من الثنتين والسبعين فرقه. راجع هذا، لماذا تجعلون ربيع بن هادي هكذا فقط؟ طيب رجعوا كلام العلماء وارجعوا الى كلام العلماء وانتم ترون كلام العلماء، كفاكم تدليسا وتلبيسا. الاستاذ حسن البنا، تقول الاستاذ حسن البنا رجل سلفي، رجل سلفي، وهو قد وضع، هو ما قال عن نفسه بانني رجل سلفي وفقط، انما ترجعون كلام ابن البنا يقول بان دعوتنا دعوه سلفيه صوفية، سلفية صوفية. أنا ما أدري أنتم عندكم في تونس تضربون مثلا لل يعني الخلط هذا تضربون بإيه؟ إحنا عندنا مثلا نقول هذه بعككة، نقول هذه أي شيء. أنا ما أدري عندكم في تونس ماذا تقولون، كيف تجتمع السلفية والصوفية؟ هل نريد جوابا عن هذا؟ كيف تجتمع السلفية مع الصوفية؟ إذا رجع اللبن في الضرع حينها تجتمع السلفية والصوفية. هذا الرجل البنا الذي كان له حضرات، يحضر الحضرات، وكان من الطريقة الحصافية، طريقة صوفية طريقة حصافية، وكان يحضر الحضرة، وهو رجل في الصفات مفوض وغير ذلك. لو نتتبع البنا أنا ما أدري لماذا لبس لباس السلفية. يا رجل حسن البنا رجل سلفي، وربيع بن هادي المدخلي رجل مبتدع. حسن البنا تدعى الأمة إليه وربيع بن هادي يحذر منه، هذه سلفيتك؟ اتق الله أنت وأمثالك. لهذا لابد أن نتكلم في أمثال هؤلاء، لابد أن نوضح هذا المنهج. فهذا المنهج يا إخواني من الجرح والتعديل لابد أن يكون قائما، ولكن هذا المنهج له ضوابطه. نحن ما نقول بأن كل واحد يتكلم في هذا وبأن كل واحد يأخذ هذا، لابد من أمرين، الأمر الأول العلم والأمر الثاني الورع. لابد من العلم ولابد من الورع، أن أكون عالما بمحل الانتقاد فعلا، أن أكون عالما. ما أتجنى على شخص مهما كان، الله ذكر كلمات اليهود وطريقة اليهود من نفس ما كانوا عليه، النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم كذلك، ذكرت النصارى بمثل ما قالوا، لم يوجد حرف على النصارى ولم يوجد حرف على اليهودي. ولهذا لو أنا أنتقد شخصا فلا بد أن أكون عالما بمحل الانتقاد. الأمر الثاني لابد أن يكون ذلك مبنيا على ورع، لابد أن يكون مبنيا على خشية. نحن وإن ظلمنا الناس فنظلمهم، نحن وإن اعتدى علينا الناس، لا يعني
طب شو تمني يا أبا إبراهيم ولا إيش؟ إحنا دخلنا الخط الساخن، الخط الساخن الحين يا أبا إبراهيم، ها؟ نعم. طيب بارك الله فيكم. إذا الذي أريد أن أقوله لكم بارك الله فيكم، الذي أريد أن أقوله وأقرره، أن منهج السلف الصالح يقوم على ثوابت ويقوم على أصول هي أركان الإيمان وهي أركان الإسلام. لا بد من الإيمان بالله ومعرفة ذلك، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره على طريقة أهل السنة والجماعة. لا بد من الاعتقاد في الصحابة بأنهم خير أمة أخرجت للناس على طريقة أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة وسط في باب الصحابة، وسط في باب
أيضا الإمامة، وسط في باب القدر، وسط في باب الأسماء والصفات، أهل السنة والجماعة وسط في هذا كله إن شاء الله. ولعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر اللقاءات نعيش أيضا مع وصول هذا المنهج السلفي في كل باب من هذه الأبواب، في باب القدر، في باب الأسماء والصفات، في باب الصحابة، في باب الإمامة وقضية الحاكمية. لعل الله عز وجل أن ييسر إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن الذي أريد أن أقول بصفة مجملة عامة يا إخواني، لا نجاة لنا إلا بمنهج السلف الصالح. ومنهج السلف الصالح باختصار شديد: قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. لا يا أخي تتعبد إلا بنص، لا تعتقد إلا بنص يا أخي، ابن منهجك على النصوص الشرعية، دعك من مسائل مصالح، مفاسد، استحسانات، آراء عقلية مثل ما يقول الناس اليوم، دعك من هذا كله. عندك منهج السلف الصالح بأصوله وثوابته، افتح أي كتاب من كتب أهل السنة والجماعة. لا ينبغي أن نهجر كتب أهل السنة والجماعة. نحن لسنا أتباع ابن باز، ولا أتباع ابن عثيمين، ولا أتباع ابن تيمية، ولا أتباع أحمد كرجال وفقط، إنما نحن أتباع منهج المعصوم هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وإنما رفعنا قدر أحمد لما رفع منهج رسول الله والصحابة، وإنما رفعنا قدر ابن تيمية لما رفع منهج رسول الله والصحابة، وإنما رفعنا قدر ابن عبد الوهاب لما رفع منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نحن ليس عندنا كتب ندرسها في الظلام، ليس عندنا مشايخ نتبعهم ببيعات سرية، ليس عندنا ظاهر وباطن، ليس عندنا علم باطن، ليس عندنا جفر الروافض، ليس عندنا مصحف فاطمة، ليس عندنا هذا. عندنا مصحف ربنا سبحانه وتعالى، كتاب ربنا الذي أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا سنة نبينا، مصادرنا البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجة، موطأ مالك، الدارمي. عندنا كل هذه الكتب هي مصادرنا. ما عندنا علم باطن وعلم ظاهر، ما عندنا هذا، ما عندنا حلو اتحاد، ولا عندنا ذوق، ولا عندنا حس، ولا عندنا علم لدني. كل هذا نبرأ إلى الله عز وجل منه، ولا حزبية ولا جماعة ولا تعددية. يا إخواني ناشدتكم الله، إلا أخذتم بهذا الطريق وبهذا المنهج، اعبدوا الله على بصيرة. يا أخي الواحد فيكم يدخل دورة المياه، دورة المياه على النص، ويخرج منها بالنص، يجامع امرأته بالنص، يأكل بالنص، يشرب بالنص، يعبد الله تبارك وتعالى بالنص. فلماذا يا أخي لا تتبع المنهج بالنص؟ لماذا يا أخي لا تتبع المنهج بالنص؟ نحن لسنا نتبع فلان أو علانا، لا، نحن الذين لم نقل إن الخصومة بيننا وبين اليهود خصومة اقتصادية وفقط، ليس الحرب بيننا وبين اليهود من أجل اعتقاد. نحن الذين لم نأخذ أنفسنا ونذهب إلى الخميني ونضع أكاليل الظهور على قبره ونقول هو الأب الروحي لدعوتنا. نحن يا أخي الذين لم نقل بأن المنهج ما جمع السلفيين والإخوان والتبليغيين والأشاعرة وكل هذه الطوائف تحت قبة واحدة، لا فرق بين صوفي فيقولون أنا سلفي صوفي أشعاري كذا وكذا، أبدا. نحن الذين نقول بارك الله فيكم، ما عندنا إلا منهج واحد وطريقة واحدة، ما كان عليه النبي والصحابة. إن قدمت لي دليلا فعلى العين وعلى الرأس. أنت رجل على السنة، أنت حبيبي ووليك وأدعو لك، وإن فقدتك يوما فكأنما فقدت بعض أعضائي، أبعث إليك بالسلام، أدعو الله عز وجل لك في جوف الليل. الذي على منهج السلف الصالح في تونس أو في مصر أو في المغرب، في الشرق أو في الغرب، في الصين أو في الهند، أخ لنا نحبه نواليه. رحم المنهج رحم عظيم، رحم منهج السلف الصالح رحم عظيم. فابتعدوا بارك الله فيكم عن الجماعات وعن الخزعبلات هذه وعن الخرافات وعن أهل الأهواء. فما والله أضعف المسلمين إلا أهل الأهواء، والله ما أضعف المسلمين إلا أهل الأهواء، ولا خفيت السنة إلا بسبب أهل الأهواء. هذه المحاضرة كانت الحقيقة عبارة عن حديث عام حول هذا المنهج، أحببت أن أحث إخواني فيه على التزام هذا فيها على التزام هذا المنهج الصالح المبارك وعلى الاستقامة عليه. أخي أخرج من هذه المحاضرة بالآتي: عليك بالكتاب السلفي والشيخ السلفي، أخي عليك بالكتاب السلفي والشيخ السلفي. أتدري ما الكتاب السلفي؟ أهو المأثورات؟ لا، أهو تبليغ نصاب؟ لا، نعم. أهو ظلال القرآن؟ لا. أهو معالم في الطريق؟ لا. إن الكتاب السلفي، خذ اكتب ورائي أسماء كثيرة، الكتاب السلفي، كتب أئمة الإسلام، الكتب الستة، الكتب التسعة، المعاجم، كتب السنة والمنهج. درستم يا إخوان السنة لابن أبي عاصم، درستم اعتقاد الإسماعيلي، درستم اعتقاد الصابوني، درستم كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، درستم هذا كله. اتركوا ما عليه هؤلاء الجماعات، ركزوا على التوحيد، ركزوا على توحيد الله سبحانه وتعالى. علموا أمتكم، في أمتكم الشرك، في أمتكم البدع، في أمتكم الخرافات، في أمتكم الضلالات. إن بلدكم تونس كبلدنا مصر كأي بلد، إننا في حاجة إلى منهج صحيح سليم سديد قائم على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من حاجتنا إلى حاكم يحقق العدل بيننا، فتملأ بطوننا وتملأ بيوتنا بالطعام والشراب، ونركب السيارات الفارهة، ونسكن المساكن الواسعة. ماذا لو كنا أغنى الأمم ثروات، ولكننا أجهل الأمة بدين ربها. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخش على أمته الفقر، وإنما خشي على أمته الغنى. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جابر بن عبد الله في حديث، لما جاء أبو عبيدة بن الجراح بمال من البحرين، واجتمع الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقد اجتمعوا جميعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا، أن تبسط لكم كما بسطت للذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها. ما فائدة البطن إذا أكلت؟ وما فائدة البدن إن نام على فراش لين هنيء؟ لكن لم يكن ذلك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، فلنمص الحصى ولنشرب الحنظل على أن يكون ذلك على سنة وعلى منهج وعلى هدي. لماذا لم يطالب بلال والحجر على صدره ورمضاء مكة تشهد له؟ لماذا لم يتكلم ويخاصم الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: أسلمت يا رسول الله وتتركني لهؤلاء؟ أسلمت يا رسول الله ولم أنعم بحياة طيبة قائمة على مسكن فسيح ومال وفير؟ أنا أسألكم يا إخواني، كم صكا وكم ورقة أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين لما تركوا أموالهم وديارهم وهاجروا إلى المدينة؟ هل كان النبي يعطيهم صكوكا إذا فتح الله علينا يوما ما فسنعوض الواحد مكان بيته بيتين أو مكان بيته بثلاث؟ لا والله، لا والله، هم تركوا الأموال وتركوا الديار. قال سبحان الفقراء المهاجرين الذين يخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وهاجروا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ابتغاء وجه الله. لكن حينما نرى الآن من يقول احنا نريد يعني عيشة هنية ونريد مسكنا ونريد كذا ونريد كذا ونريد كذا، ما قالوا نريد التوحيد؟ ما قالوا نريد شرع الله نطبقه بحق وصدق؟ ما قالوا نريد السنة ننشرها؟ ما قالوا ذلك، وإنما وعدوا الشعوب بالطعام والشراب. أنا أقول سبحان الله، إذا كان الأمر مقتصرا على الطعام والشراب والمساكن، أنا أظن أنه لو حكمنا الكفار لربما وفروا لنا من متاع الدنيا أكثر مما يوفر لنا حكام مسلمون. يا أخواني، إن مدحنا وذمنا وإن ولاءنا وبراءنا وإن عطاءنا ومنعنا وإن فرحنا وطرحنا وإن سعادتنا وشقاوتنا على شيء واحد، فمن كان عنده هذا الشيء وأبرزه فنحن نحبه، ألا وهو منهج السلف الصالح يتعبد الناس به. فمن قدر على أن يعبد الناس بذلك فنحن خدم له والله. من قدر أن ينصح الأمة بذلك، من حقق ذلك فهو الإمام بحق، وسيترجم له التاريخ بحق. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم الاتباع الصحيح لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين على منهج السلف بحق، على منهج السلف بحق، لا نكون أدعياء فقط، سلفيون بالاسم، سلفيون بالشعار، سلفيون بحزبية، ولكننا نريد أن نكون سلفيين بحق، سلفيين بمنهج، سلفيين بأثر، سلفيين بدليل. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يبارك في بلدكم تونس، وأن يرزق الحاكم الصالح، وأن يبارك في جهودكم جميعا، وأن يجمع إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها على التوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسف للإطالة وأستبيحكم عذرا في هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فكيف إيه؟ انصح لأبويك أن يستمعوا لأهل السنة وأن يحرصوا على أهل السنة، ونحن نقول بصفة عامة، هؤلاء الذين لم ينصحوا أمتهم بالسنة ويدرسوا لأمتهم منهج السنة ومنهج السنة والجماعة ويبينوا للأمة طريق النجاة، هؤلاء لا يسمع لهم، هؤلاء لا يسمع لهم ولا يتعلم منهم ولا يؤخذ منهم منهج. كيف يؤخذ منهم المنهج وهم الذين أخفوه ولبسوا على الناس به؟ كيف نأخذ منهجا ممن يقول ويسأل عن زعيم الصوفية في عصره وهو الشعراوي فيقول إنه قام ومثل لا يسأل عن الشعراوي، ويقول لما أراد تفسير القرآن قال وأذكر في هذا المقام الشيخ محمد متولي الشعراوي، وأين نور السهى من نور الضحى، وأين الأرض من السماء، وأين الثرى من كواكب الجوزاء، وهو الرجل القبور المحترق الذي كان يدعو إلى القبور ويدعو إلى الصلاة فيها، وكان على الصوفية المخرفة. ومن أراد أن يراجع ذكرياته فليراجع، فإنه قد وضع فيها من البلاء الشديد ومن الانحراف الشديد. كيف أكون سلفيا وأنا أمدح هذا الرجل؟ وكيف أكون سلفيا وأنا أجعل لوائي تحت قبة الأشعرية في مصر وتحت قبة الصوفية في مصر، وأقول إنها قبة الوسطية، إنها قبة الوسطية، قبة الوسطية عندنا في مصر وهي قبة الأشاعرة وقبة الصوفية. كيف أنضوي تحت لواء رجل يقول بأن ابن تيمية كان رجلا مجسما، وبأن ابن القيم كان رجلا مجسما، وما كانوا سلفيين؟ كيف أنضوي تحت رجل يدعوني إلى هذا ويرخص لي في هذا؟ فلا بد أن نستمع إلى علماء أهل السنة والجماعة، وعلى هذا الأخ السائل أن يبين لوالديه برفق بأن ليس كل من ذاع صيته واشتهر أمره، وليس كل من صار صاحب لسان فصيح فإنه يقبل منه علمه ويقبل منه طريقته، بل إننا لا نقبل إلا ما كان على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل لهم الهداية جميعا، ونسأل الله أن يردهم إلى الحق ردا جميلا. فوالله يا أخواني إننا لنشفق عليهم، والله إننا نحب لهم أن يعودوا إلى السنة، ونحب لهم أن يكونوا من دعاة السنة، نحن ما نكره ذلك أبدا، ولكن هؤلاء في الحقيقة وضعونا أمام أمر لا بد منه، إما هم وإما المنهج، فكان لابد أن نختار المنهج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يردهم إلى الحق ردا جميلا. نعم. ما هي؟ لا ما هي أو تقصد أي مدارس؟ ما عندنا مدارس بمصر، لكن عندنا مشايخ. ما عندنا مدارس لكن عندنا مشايخ، فيوجد بعض المشايخ يعني على السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التيسير، وننصح بمجالستهم والمجيء إليهم. وعلى المهم الإخوة إذا أرادوا يعني دراسة السنة عندنا في مصر، فإذا نزلوا إلى مصر اتصلوا علينا واتصلوا على الشيخ محمد سعيد رسلان، وإن شاء الله نخبرهم إن شاء الله بالطريقة والمكان الذي يدرسون فيه. الحقيقة يعني هم قلة في مصر، هم قلة، ولكن الحمد لله فيهم بركة بإذن الله تبارك وتعالى. هم قلة ولكن فيهم بركة، ويوجد خير كثير الحمد لله. لكن على الإخوة إذا نزلوا إلى مصر إذا أرادوا الدراسة فليتصلوا علينا إن شاء الله، ونحن نوجههم بإذن الله التوجيه المناسب. أعد السؤال. لا، فقط الناقض هو اللحم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أمر بالوضوء من لحم الإبل، أما المرقة فلا تدخل في ذلك، المرقة ما تدخل في ذلك، إنما فقط الذي ينقض الوضوء هو لحم الإبل. وهذا من مفردات الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإلا فالأئمة الثلاثة لا يرون الوضوء من لحم الإبل، لكن الحق مع أحمد في هذا، لأن نص النبي صلى الله عليه وسلم واضح، فقد جاء في الصحيح أن الصحابة قالوا يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم نعم. لو ايه اعد نعم نعم اي نعم. اذا نسي الرجل مدة المسح هل تنتهي الى الظهر او العصر؟ فليأخذ هنا باليقين وهو الاحوط، ويقول بان المدة تنتهي عند الظهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المصلي قال فإذا شك أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليأتي بركعة. فكذلك أيضا يطرح الشك، لأن العصر مشكوك فيه، واليقين هو الظهر هو اليقين، والعصر مشكوك فيه، فليطرح هذا الشك وليبني على العصر، ولتنتهي مدة المسح في العصر. أما هل ينتقد الوضوء بانتهاء المدة أم لا؟ هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بأنه إذا انتهت المدة يعني عند الظهر مثلا فإنه لابد أن يتوضأ وأن يمسح من جديد، وبعضهم قال بل نواقض المسح هي نواقض الوضوء، وبالتالي لو انتهت مدة المسح الظهر فلا بأس أن يصلي بعد ذلك ما لم يحدث، لكن إذا أراد المسح فلا يجوز له، لأن النبي إنما أنهى مدة المسح لا مدة الطهارة، وفرق بين مدة الطهارة ومدة المسح. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ينتهي المسح كذا، يمسح المسافر كما جاء في حديث صفوان بن عسال، وجاء في حديث علي رضي الله عنه أيضا قال يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن والمقيم يوما وليلة. فإذا انتهت المدة انتهت مدة المسح ليس مدة الطهارة، وهذا القول هو الراجح عندنا. هم أهل جاهلية؟ إذا كانوا أهل جاهلية نعم، هم إذا كانوا من أهل جاهلية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دعوت إلى هذا الحلف. النبي هذا الحلف كان حلف إيش؟ كان هذا الحلف حلف فضائل الأخلاق. ونحن الآن نقول إذا دعينا نحن الآن إلى أي عمل خير فلن نتأخر، لكن لا يأخذون هذا ويتركون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، بل بوب البخاري في الأدب المفرد قال باب لا حلف في الإسلام. إنما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشجع مكارم الأخلاق، فدعا الأمة إلى أنها لا تتأخر إذا كانت المسألة قائمة على فضائل الأخلاق، مثل عندكم مثلا بعض جمعيات خيرية تعنى بإطعام الفقراء والمساكين وإعطاء المحاويج وتزويج الشباب وتفقد المرضى وغير ذلك، إذا كان هذا من باب التعاون فلا بأس، لكن ليست جماعة فكرية، ليست جمعية فكرية، ليست جمعية تقوم على أسس معينة وكتب معينة ومشايخ معينين، لا. لكن مثلا في الحي عندكم لو خمسة أفراد ستة أفراد قالوا والله يا جماعة إحنا بنتفقد أهل الحي ونعطي الفقراء والمساكين وكذا، لو دعيت إلى هذا تتأخر؟ ما تتأخر لو دعيت إلى مثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يشجع على فضائل الأخلاق، ما أراد النبي أن يكون أحزابا صلى الله عليه وسلم. فالتعاون مع هؤلاء هل هو تعاون على مكارم الأخلاق؟ طيب نكون جميعا جماعة واحدة، وفينا المنفق المحسن وفينا المجاهد وفينا العالم وفينا كذا، ونتعاون ضمن هذا الإطار كما كان في الصحابة. الصحابة منهم الأبطال القواد كأمثال خالد وعمر بن العاص وكذا، وفيهم العلماء الأذاذ كأمثال معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري، وفيهم من فيه من المنفقين الصادقين مثل عثمان بن عفان عوف. إذا كنا كذلك ما في بأس نكون ضمن جماعة واحدة، وإذا كان بيننا فضائل أمور تعاوننا. أما الجماعات أمر آخر، الجماعات قائمة على اختلاف الأفكار، والجماعات قائمة على التضدي في هذا وعلى الفكر الخاص. يأتينا بدليل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أنه أقر أن يكون الأحزاب جماعة لهم فكر، وأن يكون الأنصار جماعة لهم فكر، وأن يكون هؤلاء جماعة لهم أمير وهؤلاء جماعة لهم أمير. إن أتوا بدليل على هذا فعلى العين وعلى الرأس، ولكن لا يوجد هذا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا فإنا منتنا. ولهذا بقى نحن الذين نسألهم، نقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحدة؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا فإنا منتنا؟ ما معنى قول الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ كيف نتعاون مع هؤلاء؟ كيف نتعاون مع هؤلاء وهم يستفيدون بتعاوننا معهم؟ لكن الحمد لله في أهل الحق غنية بإذن الله، ونتعاون في بيننا على نصرة السنة. أما هؤلاء فإذا آمنا بأنهم على المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره، ما قال فليتعاون معه، ما قال فليمد يده إلى يده أبدا، إنما قال فليغيره. نعم. والله يا أخي هذه من المسائل الحقيقة المشكلة التي صارت الآن يعني محرجة بالنسبة لواقع الناس اليوم. هذه البرامج المقرصنة وكذا التي بذل فيها أموال كثيرة جدا، وبذل أصحابها فيها أموالا كثيرة حتى يبيعونها، لكن الحقيقة هم تجاوزوا في هذه الأسعار. وأيضا بعض الناس ما يقتصر على الاستفادة الخاصة به، بل إنه يأخذ هذه البرامج ويبيعها بأثمان أيضا من عنده، أثمان يعني ضعيفة جدا، حتى يضرب أصحاب الأموال في سوقهم. فالذي أرى أن الإنسان نعم عليكم السلام، يبدو هذه قرصانة، نعم. فالذي أقول يا أبا إبراهيم، الذي أقول بأن الإنسان يتنزع عن أن هو يأخذ هذه البرامج، يتنزع عنها، لأنها الحقيقة تفضي إلى ضرر بأصحاب هذه البرامج. ولكن إن استعملها استعمالا شخصيا، إذا عجز عن الشراء فهذا جوزه بعض أهل العلم، لكن في النفس من ذلك شيء، في النفس من ذلك شيء. نعم. هذه القطرات قطرات بول ولا قطرات مني؟ إن كانت قطرات بول فما في إشكال، يرى البول فيغسل يعني محله. وأما إن كان قطرات مني فإن المستيقظ من نومه إذا وجد بللا هو مني ولم يذكر احتلاما في النوم فعليه الاغتسال، فعليه الاغتسال لقول صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. فهذا وجد الماء، فلما وجد الماء اللي هو المني وجب عليه أن يغتسل بالماء حتى ولو لم يذكر احتلاما. لكن العكس بقى، لو أنه ذكر احتلاما ولم يرى ماء فإنه لا يغتسل. العبرة بوجود البلل بوجود الماء. نعم. هذا انحراف عن المسجد المنحرف عن القبلة، ينحرف انحرافا كثيرا، ينحرف انحرافا كثيرا ولا انحراف قليل فقط؟ يعني يسامح، يسامح في يسامح يسامح في الانحراف اليسير. أما إذا كان الانحراف كبيرا فعلى جميع المصلين التوجه إلى القبلة الصحيحة عبر البوصلة، لكن إذا كان الانحراف قليل جدا فهذا إن شاء الله يتجاوز. ورد حديث وإن كان البعض يعني ضعافة، فبين المشرق والمغرب قبلة، ونحن الآن بنتوجه إلى جهة القبلة لا إلى عينها، إلى جهة الكعبة لا إلى عينها، فيسامح في الانحراف القليل. إذا كان انحرافا قليلا لا بأس، أما إذا كان انحرافا كبيرا فلا، هذا الأمر ليس سهلا، لأن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، فعليهم الاستقامة على القبلة الصحيح. نعم. والله يا أخي أنا لا أدري عن شيخ أبي مصعب الليبي، ما أدري عنه ولم أسمع عنه، ولعلني إن شاء الله أحصل عنه معلومات ثم أجيب بعد ذلك إن شاء الله، لكن لا أدري. والله يقول السائل هل الزواج عائق لطلب العلم؟ والله الزواج قد يكون مشجعا على طلب العلم، ليس عائقا لطلب العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند مسلم حديث عبد الله بن مسعود: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ولم يكن هذا متعارضا مع العلم، فأنا لا أظن أن الزواج إن شاء الله يتعارض مع العلم، بل بالعكس قد يجد الإنسان في الزوجة الصالحة عونا له في تهيئة الوقت وتهيئة الأمور وكذا وكذا. لكن أنا أقول الحقيقة يا إخواني، أنا أرى أن العائق من العلم هو ضعف الهمة، إنما صاحب الهمة الصادقة صاحب الهمة القوية قد يتزوج 4 نسوة، وإن شاء الله كل امرأة تضيف إلي رصيدا من النشاط والاجتهاد في طلب العلم. فلا ينبغي للبليد أن يتمسك بهذه الأشياء وأن يعلق على شماعة الزواج مثل هذه الأشياء. تزوج واطلب العلم، ولا تعرض إن شاء الله بين طلب العلم وبين الزواج. أنتم تعلمون الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما ذكر ابن الجوزي جاب الأرض من مشرقها إلى مغربها حتى حصل هذا العلم العظيم، وكان متزوجا ولا لا؟ من الذي روى المسند عن الإمام أحمد؟ أليس ولده الذي نقل وروى المسند عن أبيه؟ فمسألة الزواج ليست تعطل أبدا عن الإطلاق. مسألة الزواج إذا الإنسان أخذها واستعان الله سبحانه وتعالى على ذلك، ولا سيما أن أيضا طالب العلم ينبغي أن هو يكرس جهده في الطلب ولا ينشغل. وأنا أرى أن الشاب قد في هذا العصور بالذات وفي هذا العصر بالذات كثرة الفتن والمغريات قد تشوش عليه عقله، فإذا كان عنده وتبرج النساء تعرفون وكذا، فإذا استطاع أن يتزوج إن شاء الله وأن يحصن نفسه بهذا الزواج ويستعين الله سبحانه وتعالى ويطلب، إن شاء الله لا إشكال بإذن الله تبارك وتعالى. إحنا يا شباب عايزين اليوم طالب العلم يتزوج المرأة والثنتين والثلاث والأربع وينسب بكتابه، المسألة مسألة همة، ولا أنتم عندكم تخافون في تونس تخافون من التعدد؟ إحنا في مصر يعني سادة الهاربين من التعدد، ما أدري عندكم أنتم تهربون أيضا ولا لا. لكن على كل إن شاء الله تبارك وتعالى يستعين الإنسان ربه عز وجل، والمسألة مسألة همة، المسألة مسألة همة، نعم مسألة همة. تفضل. وأما مسألة التوفيق بين الطلب وبين العمل الدنيوي، أنا أقول لو أن الإنسان وضع له منهجا دراسيا مضبوطا بالساعات من الساعة كذا إلى الساعة كذا، فإنه يستطيع أن يوفق بين عمل الدنيوي الذي لابد منه وبين طلب العلم. لكن المشكلة أن الإنسان يعمل عملا دنيويا خمس ساعات ويترك طلب العلم بلا جدولة وبلا تحديد زمن، فيضيع منه الأسابيع بل والشهور بل والسنوات. لكن مثلا أنت بتعمل في اليوم ثمان ساعات، ضع لنفسك مثلا أربع ساعات من الساعة كذا إلى الساعة كذا ومن الساعة كذا إلى الساعة كذا، في من الساعة كذا إلى كذا حفظ القرآن ومتون، من الساعة كذا إلى كذا دراسة عقيدة، من الساعة كذا إلى كذا دراسة فقه، وهكذا. إذا وضعت نفسك برنامجا فلا بأس إن شاء الله. نعم. ما قولنا فلان حزبي أي أنه ينتمي إلى حزب ذي فكر خاص وإمرة خاصة وكتب خاصة وغير ذلك، هذا معنى فلان عندنا حزبي. حزبي يعني يعني يتبع جماعة من الجماعات الموجودة المعاصرة، يتبع جماعة أيا كان مسمى هذه الجماعة، ويترك جماعة المسلمين التي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. إذا كان انتمائي إلى شخص، إذا كان انتمائي إلى كتاب معين، إذا كان انتمائي إلى أمير معين، فإن هذه هي الحزبية. الحزبية معناها أن تدخل في ضمن جماعة من الجماعات المعاصرة وتلتزم أوامرها وتنتهج نهجها وتتبع قول أميرها أو المسؤولين عنها. ضد الحزبية ما هو؟ ضد الحزبية السنة، إنني أتبع كلام السلف الصالح وأئمة الهدى ومصابيح الدجى، أتبع العلماء عن طريق العلماء الناصحين، أخذ من ابن باز وأخذ من الألباني وأخذ من مقبل وأخذ من عثيمين وأخذ من الفوزان، أخذ من هؤلاء جميعا رحم الله من مات وحفظ الله من بقي، دون التعصب لواحد من هؤلاء. نعم. لا لا يلزم هذا على الصحيح، لا يلزم في المسح على العمامة أن تكون على طهارة، لا يلزم. فقد جاء عند البخاري من حديث أمية بن عمرو الضمري أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته، ولم يأتي في الشارع دليل على أنه يلزم لها الطهارة، إنما الذي يلزم الطهارة فقط للطهارة فقط الخف، المسح على الخفين، لما جاء أيضا في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أنه لما وضع الماء على النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فلا قال فأهويت لأنزع خفيه، فقال النبي دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا الذي يلزم له. أما المسح على الجبيرة والمسح على العمامة ومسح المرأة على خمارها فإنه لا يلزم لذلك الطهارة على الصحيح. الأخ السائل الذي يقول ما هو القول الفصل في حكم النقاب، لا ينبغي أن يقول هذا لأنه المسألة خلافية عند أهل العلم، ومعنى قول فصل يعني معناها أننا سنحسم هذا الخلاف وأن الأئمة السابقين ما استطاعوا حسمها ونحن نحسمها، لا ما ينبغي أن يقول القول الفصل. لكن يقول ما هو الراجح لديكم في النقاب، نقول الراجح لدينا في النقاب أنه فرض ولا ينبغي المرأة أن تكشف وجهها عند المحارم، وذلك لأدلة كثيرة جدا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من أما من يعني أباح المرأة أو جوز لها أن تكشف عن وجهها فإنما هو كما قال العلماء إما مستدل بحديث صحيح ليس صريحا أو بحديث صريح ليس صحيحا. مثال الصحيح وليس بالصريح كحديث المرأة سفعاء الخدين التي وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء يوم العيد، فقامت امرأة سفعاء الخدين فتكلمت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا من أين عرف النبي بأنها سفعاء الخدين إلا أنها كانت كشفة الوجه. ولكن نقول هذا غير صريح، لأن هذا الحديث ما ندري أكان قبل الحجاب أم لا، لأن فرضية العيدين كانت في العام الثاني، فلا ندري أكان قبل الحجاب أم لا الذي فرض في العام الخامس. وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال. وأما الصريح غير الصحيح فمثاله حديث أسماء عند بعض أصحاب السنن: يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيط فلا صح أن يرى منها إلى هذا وهذا، وهذا الحديث ضعيف. لكن الأحاديث دالة على وجوب النقاب وهي صحيحة صريحة، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أن عائشة رضي الله عنها يوم الإفك لما تركت فنامت مكانها فاستيقظت على استرجاع صفوان بن المعطل وهو يقول إن الله وإن إليه راجعون، قالت انتبهوا معي أخواني، قامت فقالت: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. فدل هذا على ماذا؟ دل هذا على أن المرأة كانت قبل الحجاب يجوز لها أن تكشف الوجه، بعد الحجاب لا يجوز لها. أدي واحدة. الأمر الثاني أن النقاب هو المقصود بالحجاب، الحجاب هو تغطية المرأة لوجهها، وليس كما هو معروف عند الناس اليوم الحجاب يعني تغطية الرأس والصدر، أما الوجه فليس داخلا في الحجاب. لا، الحجاب ستر المرأة لوجهها كاملا، فإن أبرزت عينا أو عينين فهذا هو النقاب. فالمراد إذن بالحجاب الشرعي تغطية الوجه، فهذا دليل واضح بين على أن المرأة تغطي وجهها. كذلك ما جاء بسند صحيح عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا حججنا مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا، يعني إذا حذانا الركبان فكنا نخمر وجوهنا عند الرجال. وهذا أيضا حديث، وهذا فعل أسماء التي ورد فيها الحديث: إذا بلغت المرأة المحيض فلا صح أن يرى منها إلى هذا وهذا. نعم. يقول السائل: هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ الحقيقة عند التحقيق لا فرق بين العقيدة والمنهج، فنحن نقول عقيدة ونقول منهج. والمنهج الصحيح ما بني على العقيدة الصحيحة، والعقيدة الصحيحة هي التي تسلم للمنهج الصحيح. لكن البعض قد يقول بأن العقيدة يعني أمور العقيدة المعروفة من أسماء وصفات وكذا، وأما المنهج فهو يعني الطريق التي كان عليه السلف الصالح. لكن الحقيقة الفرق بينهما عسر جدا، فالمنهج هو العقيدة والعقيدة هو المنهج، ولا يكون الإنسان على المنهج إلا إذا كان على عقيدة الصحابة، عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وفي الإمامة والصحابة وأهل الأهواء والبدع وغير ذلك. لابد أن يكون على منهج صحيح، على عقيدة صحيحة. إن كان على عقيدة صحيحة فهو على منهج صحيح. نعم. وأما إذا لم يكن على عقيدة صحيحة، كان على طريقة الخوارج مثلا في مرتكب الكبيرة، كان على طريقة المرجئة في الإيمان، كان مثلا على طريقة الجبرية في القدر، كان على طريقة الأشاعرة في الأسماء والصفات، فكيف يكون على منهج صحيح؟ لا يكون على منهج صحيح. فصاحب المنهج الصحيح هو صاحب العقيدة الصحيحة، وصاحب العقيدة الصحيحة هو صاحب المنهج الصحيح. جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم، اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم أخ أبو إبراهيم. طيب يعني في بس إخواننا كان لهم أسئلة على الغرفة، فاحنا هنغلق ان شاء الله، والاخ الاخوه اللي بتتابع معانا على الغرفه تتابع على اجوبه الاسئله التي ارسلتها على الغرفه، والان يعني ننهي المكالمه ان شاء الله، وعلى الاخوه الذين يتابعون من خلال الغرفه ان يتابعوا معنا على الغرفه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفر ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن نقول الان
بالنسبة للأسئلة التي وردت على الغرفة، هذا أخونا أو أختنا تسأل من المغرب، تقول ما قول شيخنا في سلسلة سير إعلام النبلاء؟ في الجملة طيبة ولكن عليها بعض الملاحظات، ولكن في الجملة طيبة، ولكن الإنسان إذا قرأ فيها فلابد أن يكون حذرا، فإذا كان عارفا لمنهج أهل السنة والجماعة فلا بأس بالقراءة فيها، لأن فيها بعض المخالفات في سير بعض الناس، وكذلك الذهبي رحمه الله تعالى كان عنده أيضا ترخص في بعض الأشياء، ولكن في الجملة هي طيبة إن شاء الله. يقول الأخ ويم الله نحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه، يقول وأهل السنة بالوادي الجديد المصري يحبونكم في الله، أحبكم الله ويدعون لك بخير، فنحن نحذو حذوكم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أحذو حذو الأئمة والعلماء، أما نحن فيعني إخوان لكم فقط، لكن أحذو حذو العلماء الكبار، ويعني حذو أئمة الهدى ومصابيح الدجى، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم دائما على السنة. يقول السائل هل من تمام الإيمان بالملائكة حبهم؟ وما توجيهكم شيخنا لمن يبغض ويتشاءم من ملك الموت؟ نعوذ بالله. نعم، من تمام الملائكة، من تمام الإيمان بالملائكة حبهم، لأن الملائكة يحبوننا ويدعون لنا الله سبحانه وتعالى. وراجع سورة غافر في مطلعها تجد موقف الملائكة من أهل الإيمان وأهل الصلاح، فكيف لا يكون حبهم واجبا؟ نعم نحبهم، ومن أبغض الملائكة فإنه لم يؤمن بهم، كيف يؤمن بهم وهو يبغضهم؟ فإن ذلك يتنافى مع الإيمان بالملائكة. ومن يبغض ويشتم ملك الموت هذا والعياذ بالله قد يدخل في دائرة الخروج من ملة الإسلام، إذا كان يعترض على الموت وإذا كان يعترض على قضاء الله عز وجل وقدره. نعم. وهذا السائل من مصر يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم إذا حدث الهرج في 25 يناير؟ هل يستقر المرء في بيته أم يخرج مع جيرانه لحماية منطقته وشارعه؟ بارك الله فيكم. ويا أخي والله نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. إحنا يعني أصبحت أيامنا كلها مثل هذه كحدث 25 يناير، ما ندري يعني 25 يناير ولا بعد يناير ولا ما قبل يناير. على كل الإنسان يستقر في بيته وابتعد عن مواطن الفتني، ونسأل الله عز وجل السلامة السلامة. حدث هرج أو لم يحدث هرج فمعروف ما في هذه الثورة والفورة والفوضى ما فيها من المفاسد يعني الكثيرة جدا، والتي أضرت بدين الناس، وهذا أكثر شيء، وبدنيا الناس كذلك، وهذا الذي يلي دينهم. فعلى كل يعني في هذا اليوم إذا حصل شيء من الفتن فلا تشارك واستقر في بيتك، ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم. يقول ما حال علي الطنطاوي؟ تقصد علي الطنطاوي الذي توفي الذي مات؟ هذا رجل أديب عنده تخاريف. يقول هل هناك وجه شبه بين الفترة التي يعيش فيها الفترة التي كان يعيش فيها الإمام أحمد؟ لا شك أن الفتن متكررة، وأن كل فتنة يعيشها أهل السنة والجماعة في أي عصر من العصور فهي شبيهات بفتنة أحمد، وشبيهة بفتنة شيخ الإسلام، وشبيهة بفتنة البخاري، وشبيهة بفتنة الصحابة، وهكذا. فالفتن وإن اختلفت صورها وأسماؤها ومواقعها إلا أنها في الحقيقة مؤداها واحد. فلا شك أن هذه الفترة قريبة بما كان عليه الإمام أحمد في فتنة عظيمة، نحن الآن في فتنة جليلة. هي فتنة الحقيقة عندنا هي فتنة ابتلاء المنهج السلفي. الكل الآن يعمل لحزبه، الكل الآن يعمل لنفسه، أما لمنهج السنة الجماعة فقل من يرفعه الآن، قل من يرفعه، قل من يعمل له، قل من يحافظ عليه. وأنتم ترون الآن كثيرا من دعاة السلفية قد ترك ما هو عليه من منهج، وصار وقد لوث هذا المنهج بسياسة كاذبة وبسياسة تنازل فيها عن ثوابته وتنازل فيها يعني عن أصوله، فصار الممنوع أو صار المحظور من قبل مباحا اليوم، بل مستحبا بل واجبا. كم حاربت السلفية الانتخابات والبرلمانات والحكم بغير ما أنزل الله، وهم الآن يدعون إلى ذلك، مع أنني يعني عندي نظر في مسألة أنهم كانوا يدعون والآن يخالفون، لأنه في الحقيقة يبدو أنهم ما دعوا أصلا، وإنما كانوا يجاملون الأجهزة السابقة، كانوا يجاملون فقط. لكن الحقيقة الآن الذي يظهرونه هو هذا المنهج الصحيح عندهم، يعني هذا هو المنهج الحقيقي عندهم، وإلا ما كان عندهم شيء ويعني خالفوه. لكن في الجملة نقول يعني كانوا يرون أشياء، ولكن يعني الواقع الآن يخالف ما كان من قبل. فولاية المرأة كانت محرمة، الآن ولاية المرأة جائزة من باب الشورى. ولاية النصراني كانت محرمة، الآن إذا اختار الشعب ولاية المرأة لا بأس. الحكم بغير ما أنزل الله كان مكفرا بإطلاق، وكانوا يكفرون الحاكم، الآن هم سيحكمون بغير ما أنزل الله، يا ترى ماذا يحكمون على أنفسهم؟ كانوا من قبل يقولون ديمقراطية حرام بل كفر، ولا ينبغي ان احنا نترخص بها ابدا، ولا تسمعوا لمن يقول بان الديمقراطية قريبة من الشورى. ولما نزلوا الى هذه الاحزاب قالوا الديمقراطية والشورى واحد، بل ذكروا في اول جريدتهم، في اول سطر في جريدتهم، نعاهد الشعب المصري على ان نلتزم الديمقراطية وان نلتزم الشورى ونسير في طريق الديمقراطية، او العكس ان نلتزم الديمقراطية ونسير في طريق الشورى. فاشياء كثيرة جدا، هذه فتنة عظيمة ومحنة جسيمة. الان ربح كل الطوائف في بوجودهم على الواقع، إلا من كان ينتسب إلى منهج السلف فإنه قد خسر الأشياء الكثيرة. يقول هل أسامة القصي دخل في انتخابات المس؟ أسامة القصي هذا رجل فتنة الآن، وابتلانا الله عز وجل به، وابتلى الأمة به، وابتله بالأمة. فهذا رجل منحرف الآن، لا تسمع ولا حرف واحد له، هذا رجل منحرف. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. سائلة تسأل عن زوجها انحرف عن الطريق، أصبح خالع للقميص وحلق اللحية وبدأ يدخن، أمرها بخلع النقاب ضربها، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ أقول أسأل الله عز وجل له الهداية، وأسأل الله عز وجل أن يحفظك منه، ولكن حاولي بارك الله فيك، حاولي معه وانصحي له بكل ما تستطيعين. انصحي للأخ هذا، للزوج، انصحي له وادعي الله عز وجل له بالهداية والاستقامة والتوفيق. فإن أصر على ما هو عليه الآن فلا تسمعي له بخلع النقاب، وأما أصبح أنه خلع القميص وحلق لحية طالما أنك تزوجت ولك أولاد منه فاصبر على ذلك إذا كان يصلي، أما إذا ما كان يصلي فاطلبي منه الطلاق، أما النقاب فلا تخلعي نقابك. أسأل الله أن يفرج لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. من تونس يسأل أو تسأل ماذا تفعل من ابتليت بالاختلاط في الدراسة وتعجز عن تركها تحت ضغط الأهل، خصوصا أن الوالد مريض بالقلب؟ لا يجوز الاختلاط في الدراسة، وإذا ابتليت بهذا فاذهبي بنقابك وذهبي بحجابك الشرعي، ولا تخالط أحدا، كوني في آخر المدرج مثلا في جنب، وإذا انتهت الدراسة فخرجي، وإذا كانت دراستك نظرية فتعللي بالغياب كثيرا واذهبي إلى الامتحان فقط، يعني حاولي بإذن الله ألا يؤثر الاختلاط عليك وإن كان هو يعني محرما في الحقيقة، وحاولي أن تنصحي الأب، فإن انتصح وإلا فكما قلت لك خذ الأماكن الخالية ولا تخالطي الشباب في المدرجات وغض بصرك. من الجزائر يأتي هذا السؤال، ما قولك في من طلب العلم من الكتب والأشرطة ولم يحضر عند المشايخ؟ عنده نقص، فمن طلب العلم من الكتب والأشرطة زل ولا شك، لأن الكتب لوحات والعلم له مصطلحاته، ولا بد أن يأخذ عن طريق المشايخ. وقد يأخذ الإنسان العلم من الكتب فيضل وينحرف، ويكثر عنده الشواذ في المسائل، وهذا معروف، وهذا معروف، لا بد للعلم من مشايخ. لهذا من لم يحضر عند المشايخ ودرس من الكتب فهذا لا يؤمن، هذا لا يؤمن. ولهذا كانت طريقة السلف في طلب العلم هي الكتب ولا المشايخ؟ كانت طريقة السلف هي المشايخ. الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحل، والإمام مالك رحمه الله تعالى أخذ العلم عن المشايخ، والإمام الشافعي أخذ عن المشايخ، وابن تيمية أخذ عن المشايخ. ولهذا إذا رجعنا تراجم العلماء وجدنا أن هذا الأمر كالمجمع عليه، ما من عالم ترجع لترجمته إلا وتجد مشايخه من وتلامذته من. لكن إذا ابتل الإنسان في بلد ما عنده مشايخ مطلقا وهيدرس على الكتب والأشرطة، نقول الآن والله الحمد والمنة صارت المواقع موجودة، وصارت الشروحات الآن موجودة والله الحمد والمنة على المواقع، مواقع المشايخ الكبار، موقع ابن عثيمين أو ابن باز أو هؤلاء المشايخ، فتابع مع المشايخ عن طريق مواقعهم. ولكن إذا تمكنت من شيخ سنة فالزمه فإنه من منة الله عليك. هذا من الجزائر يقول عندنا شيخ سلفي لكنه لم يحذر يوما من الإخوان والصوفية وغيرهما أمام الناس مع علمي يقينا أنه يتبرأ منهم، وهو يقول أنا خائف من الأمن والفتنة. لو حذر منهم يعني أمر فردي وعرف هذا من طريقته، لكن ترك هذا خوف من الأمن إذا كان فعلا الأمن سيعاقب على هذا والفتنة، وإذا كانت فعلا حاصلة يقينا، إذا كانت حاصلة يقينا فلا بأس إذا ترك التحذير في بعض الأماكن العامة، في بعض الظروف الخاصة، في بعض المواضع الخاصة، لا يكون هذا منهجا. لكن ممكن الآن مثلا يترك التحذير المجلس هذا، الخطبة هذه مثلا يعني لخوف من الأمن أو الفتنة، ولكن المهم أن يكون ذلك معروفا عنه لدى الأمة ولدى الناس. إما أن يحذر عن طريق كتاب، إما أن يحذر عن طريق شريط، إما أن يحذر عن طريق كذا أو كذا، المهم يعرف عنه التحذير، يعرف عنه التحذير ويعرف عنه الانتقاد لهؤلاء من الإخوان أو الصوفية. وأنا ما أظن أن الأمن يكون مع الإخوان في أي بلد، ما أظن أن الأمن يكون مع الإخوان، أنا أظن اللي يحارب الإخوان يكون مع الأمن. نعم. من الجزائر يسأل يقول نريد الدراسة في الجامعة، جامعة العلوم الشرعية، لكن معظم المدرسين منحرفون في المنهج، فما العمل؟ إذن أي علوم شرعية تدرسون على أيدي المنحرفين؟ أي علوم شرعية هذه؟ لا 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 لا, لا يدرس على يد منحرف المنهج، لأن هؤلاء يضعون السم في العسل. سؤال تقول أخت ترقي من المس ورقت أختا بها مس جني رقتها بالقرآن وماء القرآن ولم تجد أثرا لرقيتها وحلمت المريضة رأت في النوم يعني نفسها والمرقية والجن الذي بها ويتحدث إلى المرقية، إذا أردت أن تشفي هذه المريضة فعليها أن تتقيا فماذا تفعل؟ هل تبنى على الحلم وتقيئها؟ أريد الجواب الآن. لا لا تتبع هذا، وأنا أخشى أن الجن يكون يعني هذا من تلاعبه، تسمع له الآن وغدا يأمرها بمعصية الله. فأنا أرى أن الأخت تقرأ القرآن وفقط عليها، وتترك الأمر إن شاء الله لله سبحانه وتعالى، ترقيها الرقية الشرعية وتترك الأمر. وأنا صراحة لا أنصح يعني الأخوات بدخول هذا المجال، نخلي الرجال فقط، لأن أخشى من ذلك الفتنة والاشتغال بهذا، فيكون في ذلك الرجال بإذن الله. لكن لو كان في أخت ترقي الأخوات لا بأس، لكن تلتزم الرقية الشرعية فقط، ارقي بالقرآن والسنة وفقط وما عليك، ولا تكلمي جنا ولا مثلا تتحدثي معه حديثا طويلا ولا تستجيب له، وإنما عليك بالرقية الشرعية فقط والله الشافي بإذن الله. من المغرب هذا السؤال، عند صلاة الجنازة وفي السلام التفت على اليمين والشمال أو اليمين فقط؟ عند صلاة الجنازة ورد تسليمة واحدة، وورد تسليمتان، والأقرب الاكتفاء بتسليمة واحدة. لكن إذا كنا في بلد ينتشر فيه أو المشهور فيه التسليمتان لا بأس ولا حرج، الأمر إن شاء الله في ذلك واسع. هذا السؤال: هل مجالسة الحزبيين وموادتهم بدعوة لعلهم يهتدون مع لمزيم أهل العلم والسنة بالمداخلة وعلماء سلطان في غيابنا، هل هذا من الدعوة في شيء؟ أنا أخشى أن تكون مجالسا لهم بدعوة لعلهم ينتكسون، فأنا أخشى أن تنتكس لا أن يحصل الهداية لهؤلاء. والله يا أخي شوف، لا بأس ولا حرج أن أجلس مع حزبيين لإقامة الحجة عليهم ودعوتهم من الله سبحانه وتعالى، فإذا ما استجابوا فلا أعود مرة ثانية، لا أعود مرة ثانية، لكن أبقى سنة 2-3 أقول أنا أجلس معهم بدعوة لعلهم يهتدون؟ لا، ولكن أنا أدعوهم، لهم علي حق الدعوة. نعم لهم علي حق الدعوة، النبي دعا المشركين، ما هو دعا المبتدع فقط، النبي دعا المشركين وخالطهم من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت أدعو هؤلاء، ومن علمته مقبلا على الخير مقبلا على التعلم ويريد إزالة الشبهات اصبر معه، ومن علمت منه عنادا وإعراضا وجهلا فاغسل يديك منه ولا تجالسه. فمجالسة الحزبيين لا تجوز، حرام، إلا إذا كان من باب إنكار المنكر والدعوة إلى المنهج الصحيح، ولكن الضرورة هذه تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. نعم. هذا سائل يقول: إلقاء التحية ما حكم من تركها؟ إذا كانت تحية الإسلام فلا يجوز أن تتركها، إذا ألقي عليك التحية تحية الإسلام فرد بأحسن منها، لا ينبغي، ورد التحية واجب، أما إلقاء فسنة، فينبغي أن ترد التحية بمثلها أو بأحسن منها، هذا الواجب عليك. هذا السائل يقول: ما هو الموقف من يقول أن السلفية درجة عالية لا يمكن الوصول إليها من الجزائر؟ أعوذ بالله، هذه الصوفية مش السلفية، هذه عند الصوفية درجة أو دركة عليا، يقولون بأن الإنسان إذا ارتقى في الولاية يرتقي 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 حتى يصل إلى دركة يرفع عنه التكليف فيها، وهذه دركة ما يصلها أي أحد. أما السلفية عندنا بسيطة جدا يا إخوان، السلفية بسيطة جدا، السلفية نص، السلفية أثر، السلفية ما كان عليه النبي والصحابة، هذه السلفية ببساطة جدا. ولكن السلفي قد تقع منه المعصية، قد يقع منه الخطأ، قد يقع منه كذا وكذا، المهم السلفية هي اتباع السلف الصالح في العقيدة، في العبادة، في المنهج، في الطريقة، في كل شيء، هذه السلفية. فيقال أنها درجة عالية، نعم هي درجة عالية، نعم لا شك، لكن لا يمكن الوصول إليها، لا يمكن الوصول إليها بأسهل السهولة. أنت تسمعني الآن، إذا كنت تسمعني الآن عاهد الله عز وجل أن تكون على الكتاب وعلى السنة وعلى منهج السلف الصالح، والزم علماء السنة، وافتح يلا كتب السنة، أنت الآن سلفي. اترك الحزبية التي أنت عليها إذا كنت حزبيا، واترك يعني موالاة أهل البدع والانحراف، وادعو إلى السنة إن شاء الله على بصيرة، أنت الآن سلفي. نعم. من مصر يسأل يقول: ماذا أفعل مع من يقول أنت مدخلي؟ قل له أنت مخرجي. هو يقولك أنت مدخلي وأنت أنت مخرجي، إذا لك أنا مخرجي إزاي؟ قل له أنت مدخلي إزاي وأنا مدخلي إزاي. نعم، قل له يا أخي إذا كنت تقصد الشيخ ربيع بن هادي، فالشيخ ربيع بن هادي من علماء المسلمين الذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم، لكن أنا لست مدخليا ولا شافعيا ولا مالكيا ولا حنبليا ولا عمريا، أنا على طريقة النبي والصحابة رضي الله عنهم، وهذا الدليل. إذا قالوا الله أنتم تسبون العلماء، قل لهم: ما معنى السب يا أخي؟ ما معنى السب؟ يعني إيه سب عالم؟ هل انتقاد عالم يعني سبه؟ هل التحذير من عالم يعني سبه؟ إذا السلف كلهم كانوا يسبون، حاشاهم، يعني انتقاد العالم وتتبع العالم والتحذير منه ليس سبا. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: بالنسبة لحديث النبي عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليه بالنواجذ، ما معنى سنة الخلفاء الراشدين؟ وهل هي منفصلة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا أبدا أبدا، محال أن يخالف الخلفاء الراشدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المراد بسنة الخلفاء الراشدين أي التي سنت موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ما سنوا سنة واتفقت الأمة عليها إلا وهي موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ننتبه إلى مسألة، الواحد من الخلفاء الراشدين كأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم جميعا، الواحد قد يجتهد فيخطئ والأمة ترده. فالمراد بهذه السنة الطريقة التي حصل الاتفاق عليها، الطريقة التي يعني لم تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم سنة الخلفاء الراشدين أي طريقتهم، وطريقتهم لا تكون إلا موافقة للسنة، إنما رأي الواحد من الخلفاء الراشدين قد يصيب وقد يخطئ. يقول السائل، هذا السؤال الأخير قبل الأخير، يقول ما الفرق بين الظن والوهم في مراتب العلم؟ هذا من ليبيا يسأل، يقول ما الفرق بين الظن والوهم؟ والرأي الوهم هذا المرجوح، والشك استواء الأمرين، إذا استوى الأمران فهذا الشك، وإذا غلب على ظنك شيء هذا الظن، والمرجوح هو الوهم. نعم. من الجزائر يسأل يقول هل يصح قول من يقول حفظ القرآن أولى، أحفظ القرآن أولى، يعني حفظ القرآن أولى من تعلم العقيدة؟ لا تعارض، أنا أحفظ القرآن وأنا أتعلم العقيدة، أتعلم العقيدة وأنا أحفظ القرآن، لا تعارض بين حفظ القرآن وبين تعلم العقيدة. ابدأ بتعلم العقيدة الأول بالأمور يعني المبسطة، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، لمعة الاعتقاد، أعلام السنة لممتن سؤال في العقيدة، ابدأ بهذا واحفظ القرآن أيضا، اجعل وقتا لحفظ القرآن واجعل وقتا لتعلم العقيدة. تعلم العقيدة هذا واجب عليك، تعلم العقيدة هذا واجب عليك. نعم. زوجة توفي زوجها وقبل الوفاة اشترى أرضا وبنى الدور الأول مسجدا والثاني شقة ولم يبلغ والديه وهم في المعاش، قالوا سنتنازل لزوجته وأولادي عن حقهم، هل نقول لهم أم لا؟ يعني هو يقول ولم يبلغ والديه وهم في المعاش، قالوا سنتنازل لزوجتي وأولادي عن حقهم، هل نقول لهم أم لا؟ ما أدري، أنا ما فهمت السؤال حقيقة. زوجته فيها زوجة وقبل الوفاء اشترى أرضا وبنى الدور الأول مسجد والثاني شقة ولم يبلغ والديه وهم في المعاش، قالوا سنتنازل لزوجته وأولادي عن حقهم، هل نقول لهم أم لا؟ طب لم يبلغ والديه بإيه؟ يعني لم يبلغ والديه بإيه؟ أرجو السائل يوضح سؤاله. هذا السائل يقول هل الأرض المعدة للبيع فيها زكاة وكيف تؤدى؟ الأرض المعدة للبيع طبعا فيها زكاة، من يوم أن تعدى للبيع فيها زكاة، إذا حال علي الحول ففيها الزكاة. قيم الأرض هذه، شوف الأرض قيمتها كام على رأس الحول، وتخرج بارك الله فيك ربع العشر، إذا كانت تساوي 100,000 جنيه طلع ربع العشر، ربع العشر كام؟ 2.5% يعني 2500. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم، ونشكر إخواننا الذين تابعوا معنا في الغرفة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.